الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فذكر الله عز وجل عن لوط عليه السلام أنه قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ قال: بين الله تعالى أن المراد بهذه الفاحشة اللواط، بقوله بعده: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وبين ذلك أيضا بقوله: أتأتون الذكران من العالمين، وبقوله: وتأتون في ناديكم المنكر. ولم يتكلم الشيخ أكثر من هذا، وإن كان هو سيذكر حكم اللواط في سورة النور مع أحكام الزنا. فهذه الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لأول مرة تحصل في العالم مسألة أن رجلا يأتي رجلا، هذه أول مرة تحدث، كان في قوم لوط، يعني قبله بآلاف السنين لم تكن هذه الفاحشة أبدا، لم تحدث هذه الفاحشة. وقيل إنها بدأت من أن بعض الرجال بدأوا يعاشرون النساء من الدبر، فلما استلذوا بذلك بدأ الرجال يأتي بعضهم بعضا، لأن الدبر مشترك ما بين المرأة والرجل، فلما تمتعوا بالنساء على هذا النحو قالوا: وما الفرق إذن بين الرجل والمرأة؟ إذا كان المتعة هي في الدبر فما الفرق بين الرجل والمرأة؟ فانتقلوا من هذه اللوطية، تسمى اللوطية الصغرى، اتيان المرأة في الدبر يسمى اللوطية الصغرى وهو حرام، وهو حرام بل هم من الكبائر. بدأ يأتي الرجال بعضهم بعضا، وهذه من أفحش الفواحش، ولذا عقابها من أشد ألوان العقاب. وقال ابن القيم رحمه الله: ولا يعرف عقاب لفاحشة أشد من عقاب فاحشة اللواط، فإن الله عز وجل أمر جبريل عليه السلام فاقتلع قرية سدوم، تلك القرية التي فيها اللواط، اقتلعها من الأرض بما فيها وما عليها من حيوانات وماشية وكلاب وأناس، اقتلعها جبريل عليه السلام ثم حملها إلى أعلى ثم قلبها فجعلنا عليها سافلها. ولم يكتفي بذلك، بل بعد أن قلبت القرية بما فيها أمطر الله عليهم حجارة من سجيل، يعني عقابهم أشد بكثير جدا من عقاب أبرهة الأشرم، فإن عقاب أبرهة الأشرم والذين مع الذين أخذوا الفيل وأرادوا هدم الكعبة كان عاقبتهم إرسال حجارة من سجيل فقط. لكن قوم لوط كان العقاب طبعا مجرد أن الأرض يؤخذ إلى أعلى، هذا شيء رهيب مرعب، ثم أن تقلب من أعلى إلى أسفل هذا عقاب شديد رهيب، ثم مطر. الذي نزل على أبرهة ليس مطرا إنما هي حجارة من سجيل، هذا مطر شديد متتابع من الحجارة الرهيبة جدا، فكان هذا أشد ألوان العقاب. ولذا العلماء قالوا: عقوبة اللواط أن يؤخذ الفاعل والمفعول به فيوضع في أعلى مكان ثم يلقى بهما فيموتان، ولا فرق فيها ما بين البكر والمحصن، بينما الزنا هناك فرق بين البكر وبين المحصن، فالبكر عقابه 100 جلدة وسجن سنة تغريب عام، وأما المحصن فعقابه الرجم حتى الموت. أما اللواط فإنه عقوبته أن يلقى من أعلى مكان فينزل محطما. وقيل: لو قدر أنه ألقي من أعلى مكان ثم لو قدر ونزل حيا فإنه يقتل. وقيل: بل يعاد قذفه مرة أخرى. فهذه فاحشة سيئة جدا، و عواقبها الدنيوية سيئة، وتورث في الشخص الدياثة، وتسبب الأمراض الشديدة جدا، وتسبب الضعف الشديد بعد ذلك، وتفسد المجتمعات وتقطع النسل، لأن لو اكتفى الرجال بالرجال انتهت الدنيا. ولذا الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق، شرار الخلق من جهة الكفر نعم، ولكن يتهارجون تهارج الحمر، يعني يأتي بعضهم بعضا، يعني يعاشر بعضهم بعضا معاشرة اللواط. وأما تسمية الجريمة باللواط ليس يعني هي نسبة إلى قوم لوط، لأن الفحشة سرت في قوم لوط وليست نسبة إليه هو، وإنما عصره زمنه ابتلي ابتلاء شديدا صلى الله عليه وسلم، وثبت صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال فأنجيناه وأهله. طيب، قال ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لم ينجو مع لوط إلا خصوص أهله، وقد بين تعالى ذلك في الذاريات بقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. البيت المسلم حتى لو في حد كافر يسمى بيت مسلم لكن لا يسمى مؤمن. ولذا لما الله البيت مسلم، لأن لوط وأولاده أو بناته وامرأته معهم هم في الظاهر كلهم مسلمون، والمرأة منافقة، والمنافق هو من يظهر الإسلام. امرأة لوط كانت منافقة تبطن الكفر وتظهر الإسلام، إلى جانب أنها تحب إشاعة فاحشة اللواط في مجتمعها وتبلغ قوم لوط عن الأشياء. فهي امرأة عندها كبيرتان، الكبيرة الأولى أنها كافرة لكن طبعا ليست زانية ولا تمارس أي فاحشة، لأنه ليس في نساء الأنبياء ولا أمهات الأنبياء أبدا من يفعل الفاحشة أبدا. فالمرأة عندها فاحشة الكفر وعندها الرغبة مساعدة القوم على ما هم فيه من باطل. ولذا لما جاء الضيوف إلى لوط عليه السلام وهم ملائكة في صورة بشر أبلغت الناس. فإذا البيت بيت مسلم رغم أن فيه امرأة يعني كافرة، لكن لما الله جل أراد النجاة أنجى المؤمنين، يبقى المرأة لا تنجو. هل المنافق يسمى مؤمنا؟ هل يسمى مسلما؟ نعم. طيب، قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يعني ممن صح إيمانهم فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هم فيهم مؤمنون ومتظاهرة بالإيمان فسمي مسلمون. وقوله هنا إلا امرأته كانت من الغابرين، من الغابرين يعني المحكوم عليها بأن تكون من الهالكين. قال أوضحه في مواضع أخر فبين أنها خائنة، والخيانة هنا خيانة الدين، يعني خائنة في عدم الإيمان. وبالتالي امرأة هود امرأة نوح أيضا كانت خائنة. ما معنى خائنة؟ لكن إياك أن تتهم بإيه؟ بالزنا. لأن لو قلت امرأة نوح وامرأة لوط كان خانتهما يعني كانت زانيتين، هذا قول كفر. لكن طبعا ننظر في الشروط والإيه والموانع، لكن القول نفسه كفر. فهم خانتهما بالكفر وليس بالزنا أبدا. زوجات الأنبياء مبرآت أو نساء الأنبياء مبرآت من إيه الزنا. الخطيب قال زوجة نوح وقال زوجة لوط، طبعا لم الصحيح انه يقول ايش امرأة. نعم. طيب، قال فبين انها من اهل النار وانها واقعة فيما اصاب قومها من الهلاك، فهي من ضمن الذين قلبت بهم ارض سدوم. هي وامرأة نوح، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ولم يقل زوجة نوح ولا زوجة لوط. كانتا تحت عبدين، المرأة تسمى تحت الزوج، فيقال فلان كان تحته كذا، ففلان كان تحته أربع نسوة يعني متزوج من أربع، تحت عبدين من عبادنا. وطبعا أعز وأشرف لقب للإنسان أن يكون عبدا، صالحين فخانتاهما بالكفر فلم يغني عنهما من الله شيء. لم يغنيهم، هل النبيين هل النبيان سيشفعان لامرأتيهما؟ لا، لكن لم الزواج من الإنسان الصالح لا يغني شيء، لابد يكون الإنسان هو نفسه صالح. طيب، قال فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. ادخل النار امتى؟ مع انه قال وقيل ماضي، ماضي، لأن الأشياء التي في فعل الله لا مانع منها ولا مرجئ له. قال يعني سيقول حتما يدخل النار مع الداخل، ودي مثل قوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. هل سيقوا؟ لسه مش كده؟ لسه، لكن قالها بالماضي من شيء مؤكد. وقال فيها وحدها أي امرأة لوط: إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. ما أصابهم المقصود ما يصيبه، صح ولا هم لسه أصيبوا بشيء؟ لا، ده قبل أن يحدث قال إنه مصيبها ما أصابهم، يعني مصيبها ما سوف يصيبهم. وقوله هنا في قوم لوط: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فلم يبين هنا هذا المطر ما هو، ولكنه بين في مواضع أخر أنه مطر حجارة أهلكهم الله بها، كقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وأشار إلى أن السجيل هو الطين، السجيل هو الفخار، بقوله في الذاريات لنرسل عليهم حجارة من طين، وبين أن هذا المطر مطر سوء لا رحمة، مطر سوء، مثل المطر الذي ظنه قوم عاد أنه سيأتي من السحابة ولم يأتي من شيء. قال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، هنا أمطرت فعلا، ويعني كفار قريش مروا بهذه القرية، قرية سدوم. وقال تعالى في سورة الشعراء: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. طيب، فهنا هو انتهى من قصة لوط عليه السلام. وطبعا القصة اليهود يذكرونها أيضا في التوراة، وهي مذكورة في التوراة لا شك أن ذكرت بكلام صحيح، ولكنهم كعادتهم أضافوا إليه التحريف. فهم قالوا إن لوط عليه السلام الله جل أوحى إليه أن أسر بأهلك، فأسر بابنتيه، عنده بنتين، ما كان عنده ذكور، ولذا هو كان عنده بنتين. فلما كان القوم يعتدون كان لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، هو ما عنده يعني أبناء ذكور، ما عنده. وعمه إبراهيم عليه السلام بعيد، إبراهيم عليه السلام عمه، إبراهيم أبو الأنبياء عم لوط، ولكن بعيد جدا عن لوط. وإبراهيم نفسه حتى لو موجود ماذا يملك؟ إبراهيم لم يملك نفسه شيئا، فألقوا في النار، ألقوا في النار. فهو خرج مع ابنتيه صح، والمرأة هلكت مع الهالكين صح، لكن أوى إلى صخرة في جبل فابنتاه ظلتا تسقياه الخمر. هذه التوراة تنص على أن ابنتاه ظلتا تسقياه الخمر، والأنبياء لا يشربون الخمر لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. يعني إنسان يكون في نبي حتى عنده 5 سنين لسه صغير، لسه ما صار نبيا ولا شيء، أنه يرتكب أي كبيرة. يعني محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنة الأولى من عمره ما ارتكب كبيرة أبدا، ولا سجد لصنم أبدا، لا استحالة أن أي نبي يرتكب شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا كبيرة، لكن قد يرتكب صغائر. فهم سقيته الخمر حسب رواية إيه؟ وانت تجزم من هذا كذب ولا لا؟ وتحريف على طول ما تتردد في ذلك. فسقيته الخمر، ثم دخلت الأولى فنامت معه فعاشرها، ثم دخلت الثانية فنامت معه فعاشرها. فجعلوا لوط عليه السلام يعمل إيه؟ يمارس الزنا مع مين؟ مع ابنتيه. ده هو فارغ من اللواط يقع في معاشرة المحارم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. ولكن هم اليهود يقولوا ما هو كان سكران. فطبعا هذا فحش رهيب جدا. والبنتين لما يكونوا هكذا هل يستحقان النجاة؟ أبدا، أسوأ من أمهم لو كان هكذا. ولكن طبعا دول البنتين دول لهم حكم الصحابة، فهما صحابيتان لأبيهما مين؟ لوط عليه السلام، صحابيتان فضليتان للوط عليه السلام. ولوط عليه السلام نبي ورسول وصحابي، مثل عيسى بن مريم عليه السلام نبي ورسول وصحابي. أما نبي ورسول فهذا معلوم، وأما صحابي لأنه صلى مع محمد صلى الله عليه وسلم ولقي محمد صلى الله عليه وسلم الوحيد اللي كان حي من الرسل، كل الرسل اللي قبل محمد صلى الله عليه وسلم أرواح، أرواح فقط. أما عيسى بن مريم عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم حيا جسدا، ولذا رجح العلماء أن تكون تلك الصلاة ليست في المسجد الأقصى وإنما في السماء. وقالوا لو كانت في المسجد الأقصى معنى كده أن ابن مريم نزل، وهو لن ينزل الآن، وكي يصلي في المسجد الأقصى هو الآن فين؟ عيسى بن مريم عند رب سبحانه وتعالى. إذن لو كان صلى مع الأنبياء تحت في البيت المقدس لنزل، صح؟ لازم ينزل الدنيا مرة أخرى، ولن ينزل إلا في موعده المقرر. فعيسى بن مريم نبي ورسول وإيه؟ وصحابي. ولوط نبي ورسول، وبالنسبة لإبراهيم عليه السلام صحابي. وهارون عليه السلام نبي ورسول وصحابي، صح ولا لا؟ ويشع بن نون صحابي وإيه؟ ونبي. نعم، مالها بكر ولا محصن؟ هي 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 هي. المرأة لا، سيبنا المرأة، ما المرأة لا تعد مرتكبة جريمة اللواط ولو طلبت ذلك، لا تعد مرتكبة جريمة اللواط ولو طلبت ذلك. والرجل الذي يمارس مع امرأته هذا لا يسمى لواط، ولا وكذلك لا يسمى فاحشة من الرجل مع امرأته. هو لوطية صغر، هو ذنب، هو كبيرة، واختلف فيها العلماء أيضا. خد بالك من هذا، أمر مختلف. أنت لا علي بتدخلنا في حاجات، مفيش عقوبة، مفيش عقوبة، مفيش عقوبة. واحد مارس مع امرأته اللواط، لو شاب مارس مع بنت اللواط يبقى زاني، هو عقوبته الزنا 100 جلد. ليه بتدخلنا في حاجات بعيدة عن اللي احنا فيه؟ الله يهديك. طيب، فاللواط هو بيبدأ أصلا من الرغبة في المرأة في الدبر، وبعض العلماء أباح ذلك، خد بالك، ولم يعتقد بعض العلماء بل أحد كبار التابعين جدا أباح، وكان يفعله ويجهر بأنه يفعله، أحد كبار التابعين. ولما قيل له إن قتاده لا يقول، قال دعك من قتاده، وكان يمارس مع جاريته. ها، فبعض أهل العلم بيبيح هذا، وده موجود في بعض أجزاء المذهب المالكي، لكن الصحيح والراجح أنه إيه؟ أنه حرام، أنه حرام وأنه لا يجوز. ولذا ابن عمر بن عمر لما سئل قال وهل يفعل ذلك رجل من المسلمين، ولا قال عاقبته كذا؟ ما قالش عاقبته كذا، فقال فهل يفعل ذلك رجل من المسلمين. طيب، قال تعالى وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. هنا راجع إلى السبيل، تصدون عن سبيل الله وتبغونها، يعني تبغون هذه السبيل عوجا، لأن السبيل الغالب فيها التأنيث. ولذا قال الله عز وجل قل هذه سبيلي، فكلمة السبيل فيها مذكر ومؤنث، لكن الأفضل التأنيث، وكلمة طريق مذكر ومؤنث، والأفضل التذكير. الطريق أفضل يكون مذكر، والسبيل أفضل يكون مؤنث، لكن لو قلت هذه طريق لا إشكال، هذا طريق لا إشكال، هذه سبيل لا إشكال، هذا سبيل لا إشكال. طيب، قال وهو نص قرآني على أن السبيل مؤنثة، ولكن جاء في موضع آخر ما يدل على تذكير السبيل، وهو قوله تعالى في هذه السورة الكريمة وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. ولو كان السبيل مؤنث فقط لقال لا يتخذوها سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وإحنا نزيد على الشيخ الشنقيطي نذكر آية يوسف قل هذه سبيل، ماشي. ودي مسألة بسيطة، مسألة لغوية، هذه ليست متعلقة بالفقه. قال تعالى وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، وهذا دايما مع كل الأنبياء إلا ما استثنيا، إن طائفة تؤمن وطائفة إيه؟ تكفر، مش كده؟ إلا النبي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، لأن طبعا شعيب آمنت به طائفة، وطائفة لم يؤمنوا، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم. وشعيب نبي عربي، شعيب نبي عربي، والاسم شعيب اسم عربي، صح؟ واسم صالح اسم عربي، ومحمد وأحمد عرب، لكن إبراهيم وعيسى وموسى وإسحاق هارون كل دي اسماء أجنبي. قال تعالى وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، بيّن تعالى حكمه الذي حكم به بينهم، فقال ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. جاء أمرنا الكوني ولا الشرعي؟ كوني، خلاص الدمار أمر كوني. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. النجاة دائما يكون رحمة من الله عز وجل. وأخذت الذين ظلموا الصيحة، صيحة ملك يصيح فتهلك أو يهلك القوم. طيب صيحة ولا رجفة؟ احنا قلنا الصيحة تؤدي إلى رجفة كما حدث مع قوم ثمود، مع قوم ثمود، قوم ثمود صيحة هلكوا بالصيحة، الصيحة أدت إلى حدوث رجفة. وكذلك قوم شعيب لما مدين حدث صيحة ثم رجفة، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. كلمة دار هنا اسم جنس، يعني في دورهم. وقال الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كل المكذبين بعد هلاكهم كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يوجدوا أصلا. أين فرعون؟ وأين قارون؟ أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ أين نمرود؟ خلاص كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. نعم. وقوله فأخذهم عذاب يوم الظلة، فإن قيل الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر تعالى في الأعراف أنه رجفة، وذكر في هود أنه صيحة، وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة. هو ظلة ولا رجفة ولا صيحة؟ ها؟ كل. فالجواب ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال وقد اجتمع عليهم ذلك كله، أصابهم عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم. بصوا لقوا سحابة شديدة حجبت الشمس عنهم، والسحابة كلها شرر ونار ووهج عظيم جدا. ثم جاءتهم صيحة من السماء فارتجفت الأرض، ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام. وده كلام عظيم جدا، اجتهاد من ابن كثير رحمه الله، واجتهاد صحيح موفق. فتولى عنهم، أي شعيب عليه السلام فتولى عنهم. إذن شهد الهلاك ولم ينل هو الهلاك، وولى لم يشهد الهلاك وخرج قبل هلاكهم. يعني هو خرج ثم حدث الصيحة والرجفة وهلكوا، ولا كان موجود ولكن لم يتأثر بهذا؟ لوط خرج وهم جعل الله عليها سافلها بعيدا عن لوط عليه السلام. ولكن هل هود حضر الهلاك لقوم عاد، وصالح حضر الهلاك لقوم ثمود، والله جل ينجيه أثناء هذا الهلاك؟ الله على كل شيء قدير سبحانه عز وجل. قال بين جل وعلا الرسالات التي أبلغها رسوله شعيب إلى قومه في آيات كثيرة، كقوله وإلى مدين أخاهم شعيبا. ما معنى أخوهم شعيبا؟ رجل منهم. وكلمة أخ معناها ذو أو صاحب، فتقول أخو علم أخو جهل. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه مهمة كل الرسل، ولا تنقصوا المكيال والميزان. طبعا هذا كلام واضح صريح، هل محتاج تفسير؟ طب معقد هذا الكلام، اعبدوا الله ولا تنقصوا المكيال. هم قالوا ما نفقه كثيرا مما، إذا كذبين هم فاهمين كل حاجة. ونحوه من الآيات، وبينها نصحه لهم في آيات كثيرة كقوله ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، الخصام اللي بيني وبينكم، لا يجرمنكم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. يبقى الترتيب التاريخي هو هكذا، يبقى قوم مدين بعد قوم لوط. وقال تعالى فكيف آسى على قوم كافرين. يحرم التأسي، ما معنى الأسى؟ الحزن. يحرم الحزن على الكافرين، يحرم الحزن على الكافرين. ولذا محمد صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب أفضل من أبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من أبوه، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى أباه، ولكن الذي رباه هو أبو طالب، والذي أحبه أكثر من حب أي أحد من أقاربه هو أبو طالب، والذي كان مستعدا للموت في سبيله وللدفاع عنه هو أبو طالب. ولو خير أبو طالب بين قتل محمد صلى الله عليه وسلم وقتل نفسه اختار قتل نفسه بكل نفس راضية. ولذا أبو طالب طبعا الشيعة بيعتبروه من كبار الصحابة من أفاضل الناس، ولكن الحق غير ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: ولولا أن الله نهانا أن نستغفر للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه، ولكنه في النار. فأبو طالب يعني المسلمون كانوا يحبونه لأنه كان حصن من الحصون المدافع عن الإسلام، لكن أول ما مات على الكفر خلاص كأنه لم يكن. وإذا جاء علي بن أبي طالب لا جاء يبكي ولا حزين ولا أي شيء، لو ابنه وقال للرسول صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات. عمك الشيخ الضال هو مين؟ أبوه، يعني يقول له إن أبي الشيخ الضال قد مات، لا في حزن ولا شيء. قال اذهب فواره، شوف له حتة كده كحمه واره فيها. فلا حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حزن علي بن أبي طالب. وإذا انتبه لما في تقرأ في السيرة هيسموا العام اللي مات فيه أبو طالب عام الحزن، لأن فيه حزن النبي صلى الله عليه وسلم فأسري به تسرية له. الحقيقة هو حزن على خديجة ماتت في نفس العام، فمات على فحزن على شخص خديجة يعني على فراق خديجة، وحزن على غياب النصرة نصرة أبي طالب، لأن ما نالت قريش منه إلا لما هلك أبو طالب. يبقى مثل لو في كافر مثلا، لو واحد نصراني في الشارع هنا وبيرصف الشارع وبيعمل المرافق وبيعطي الفقراء، وهو لو مات نحزن عليه ولا على ما فقدناه بسبب موته؟ لكن هو لا نحزن عليه، وراح النار خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمي عام الحزن لحزن على أمرين. طبعا بيجي علماء السيرة يكتبوا حزن على فراق خديجة وأبي طالب، هذا غلط. هو حزن على فراق خديجة، نعم حزن جدا لأنه هو أحب خديجة حبا رهيبا جدا. حزن على فراق خديجة رضي الله عنها نعم، ولكن حزن على فوات نصرة أبي طالب وليس على أبي طالب، أنه اذهب فواره اذهب فواره. طيب، فالأسى والحزن لا ينبغي أن يكون على كافر، ولذا قال فكيف آسى على قوم كافرين. معنى فكيف آسى، لا يجوز التأسي على القوم الكافرين، وأنا نبي ورسول كيف آسى على قوم، لا يمكن آسى عليهم أبدا. هل حزن مثلا لوط عليه السلام على أن امرأته كانت من الغابرين؟ طب هل حزن بنتها عليها ولا شيء؟ تغور تغور خلاص، مع السلام، مش مع السلام، مع الهلاك، مع الندام. لوط ليه؟ ما باعتبارها كافرة، باعتبارها كافرة. فأقصد أن الكافر لا يحزن عليه. فلو كان لك قريب كافر، بعض الإخوة اللي قلنا من البلاد يعني الأجانب، أبوه كافر أمه كافر، احنا كان عندنا الأخ نرجع يا شيخ أمي كافرة إسماعيل أمريكا، أمي ماتت أمس كافرة. طيب كويس خير، هو حزيننا ماتت على الايه؟ على الكفر. حزيننا مات على الكفر ان فاتها الاسلام فقط. انما الشاهد انه لا ينبغي الاسى على الكفار ابدا. والله جل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا تأسى على القوم الكافرين. فقال فكيف آسى على قوم كافرين. فانكر نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الاسى، أي الحزن على الكفار، إذا أهلكهم الله بعد إبلاغهم وإقامة الحجة عليهم مع تماديهم في الكفر والطغيان لجاجا أو لجاجا وعنادا. وإنكاره لذلك يدل على أنه لا ينبغي، لا ينبغي إيش؟ الأسى على الكافرين. وقد صرح تعالى بذلك فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وهنا صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، مات أبوها وزوجها، أبوها حوي بن أخطب سيد بني النضير، وزوجها مرحب ملك خيبر، ملك خيبر، ولا ولا شيء خالص، ولا تأثرت أصلا، ولا حزنت أي حزن نهائي على موت الكفار. فلا يدل على خيرية صفية رضي الله عنها وأنها استحقت أن تكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تأس يعني لا تحزن، وقال الله ولا تحزن عليهم. طيب، قال تعالى تلك القرى، قلنا القرى جمع قرية، وما هي القرية؟ مجتمع عامر، مجتمع ساكن، مجتمع سكني عامر، قد يكون مدينة وضواحي وقرى، كل ده تسمى ايش؟ قرية. القاهرة الآن تسمى ايه؟ قرية. العاصمة الإدارية الجديدة تسمى قرية. كريت تسمى قرية. بل الدولة الكاملة ممكن تسمى قرية. فقال عز وجل تلك القرى اللي هي قرية عاد وقرية ثمود وقرية شعيب وقرية لوط وكل القرى هذه نقص عليك من أنبائها. فمن صفات الله القص، فعل من أفعال الله تابع لمشيئة وتابع ماشي ومقيد بزمن. الفعل لابد يقيد بإيه؟ الصفة لا، الصفة لا تقيد بزمن، الفعل يقيد بزمن. يعني نحن نقص عليك في القرآن الآن يا محمد، تلك القرى نقص عليك من أنبائها. فذكر أنباءهم مفصلة في مواضع كثيرة، كالآيات التي ذكر فيها خبر نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم مع أممهم صلوات الله وسلامه على الأنبياء. قال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. سبق منهم التكذيب وطبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا بعد ذلك. وليس كل من كذب لا يؤمن، لأن مثلا كثير من الصحابة لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق كذبوا أم آمنوا؟ أبو سفيان كذب ولا آمن؟ كذب وقاتل، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفين؟ وفي أحد وفي الخندق. في الخندق هو قائد المعارك في الثلاث غزوات. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه صدق ولا كذب؟ كذب وعذب العبيد الذين كانوا والجوار الذين كانوا يسلمون. فلا يشترط في من كذب أولا أن يظل باقين عليه، لأن الله يهدي من يشاء. لكن القرى اللي هي قرية عاد وثمود وهذه القرى الذين آمنوا منهم وهم قليل، الباقون الذين كذبوا لم يؤمنوا بعد ذلك، خلاص كتب عليهم الله ألا يؤمنوا. فقال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. قال في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه من التفسير، بعضها يشهد له القرآن، منها أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم أخذ الميثاق أنهم يكذبون به، وهذا كلام صحيح. يعني آدم عليه السلام لما الله خلقه سبحانه عز وجل وصوره مسح الله ظهر آدم بيده فأخرج منه كل ذرية هو خالقها ليوم القيامة. والله عز وجل قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، هؤلاء في النار ولا أبالي. فاللي مكتوب عليهم في ظهر أبيهم آدم أنهم كفار لا يمكن يؤمن. يبقى فرعون مكتوب من الأزل أنه كافر، من الأزل، من قبل خلق سنوات أرض 50,000 سنة، ومعلوم من قبل ذلك، معلوم من الأزل، لكن مكتوب من 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض. فهذا لا يمكن يؤمن مهما حاول موسى عليه السلام، انتهى الأمر، الأمر منتهي. وأبو لهب مهما حدث خلاص. فالعلماء يقولوا اللي سبق في علم الكتاب وفي الكتابة في اللوح المحفوظ أنهم لن يؤمنوا، لا لا يؤمن أبدا، لا يمكن. فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله، يعني بمقتضى ما سبق في علم الله يوم أخذ الميثاق أنهم يكذبون به ولم يؤمنوا به لاستحالة التغير فيما سبق به العلم الأزلي. احنا قلنا هناك كم قلم في الشرع؟ خمسة أقلام. اللوح المحفوظ هذا القلم الأول اللي هو ربنا خلق القلم وقال له اكتب، قال يا ربي ما اكتب، قال اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. اللي كتبوا القلم لا يمكن يتزحزح ويتغير فيه أي شيء، مثقال ذرة مستحيل تتغير فيه أبدا، ولا في محو ولا في شيء نهائيا. وهذا اللوح المحفوظ الكتاب، الله أعلم نوع الكتاب، مادة الكتاب، ما ندري أين هو على عرش الله سبحانه وتعالى، اللوح على عرش ربي عز وجل. طيب، في كتابة ثانية اللي هي لما خلق آدم عليه السلام وأخذ الميثاق، هذا القلم الثاني المكتوب فيه لا يمكن أيضا يتغير أبدا. الثالث لما يكون الإنسان جنين في بطن أمه، بيبعث ملك، الملك يكتب أوامر الله، أجله شقي أو سعيد، نوعه، هذا يمكن يتغير. هذا في محو إثبات يمحو الله ما يشاء وقال وعنده، يبقى إذن أم الكتاب ليس فيه محو ولا إثبات، خلاص يمحو الله ما يشاء ويثبت في الكتابة الجنينية اسمها العمرية، عمر كل إنسان. فالملك لا يعلم شيء لأن الملائكة لا يطلعون على اللوح المحفوظ، الملك لا يعلم، يدخل في بطن الأم عند الجنين في الرحم ويبتدي يسأل رب عز وجل نوعه كذا، ذكر ولا أنثى، طيب عمره كذا، شقي ولا سعيد. طيب العمر ربنا يقول له اكتب أنه عمره 40 فإن وصل رحمه ف60، فالملك يكتب هذا الجنين عمره 40 سنة، لكن إن وصل رحمه عمره 60 سنة، الملك يعلم حاجة ولا يعلم؟ مين اللي يعلم هو هيعيش 40 ولا 60؟ الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل. هذه الكتابة التي تسمى العمرية فيها محو إثبات، فيها محو إثبات. الكتابة السنوية اللي هي في الليلة المباركة اللي هي في ليلة القدر، هذه تقبل المحو والإثبات، إثبات ومحو. وثم الكتابة اليومية وهذه فيها أيضا محو وإثبات. لكن استحالة التغير ولا التبدل تكون فين؟ في القلمين الأولين اللي هم اللوح المحفوظ لأم الكتاب وكتاب الميثاقية. قال ويروى هذا عن أبي بن كعب أعلى أقرأ الصحابة وأنس رضي الله عنه، واختاره ابن جرير الطبري. ويدل لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة، يعني كلمة ربك اللي هي فين؟ اللي سبقت وكتبت في اللوح المحفوظ. وقال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني عن قوم مكتوب عليهم ألا يؤمنوا، ونحو ذلك من الآيات. ومنها ولذا لو الدعاء المنسوب لابن عمر اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحو، هذا لا يمكن، لأن أم الكتاب لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يمحى منه شيء ولا يثبت لهذا الشيء نهائيا. قال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، في هذه الآية نقلنا معاني. قال ومنها أن معنى الآية أنهم أخذ عليهم الميثاق فآمنوا كرها، فما كانوا ليؤمنوا بعد ذلك طوعا. ويروى هذا عن السدي وهو راجع في المعنى الأول، يعني ربنا كتب إن هؤلاء سيتظاهرون بالإيمان مثل المنافقين، ولكن لا يمكن أن فعبد الله بن أبي بن سلول مكتوب أنه سيتظاهر ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك لرسول الله، ولكن في باطنه هو كافر. نعم، ما في كفر، ما القلب في كفر، في كفر والعياذ بالله. ومنها أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة أخرى لكفروا أيضا. اوعى تظن أن ربنا لو رجع فرعون وقال له تعالى أنا ملكك مصر الآن املك مصر مرة أخرى وقود القوة والجيوش مرة أخرى، هيرجع يقول أنا ربكم الأعلى. وخلي بالك هو فاكر، يعني فاكر أنه غرق وأن داسوا عليه وأن نجاه الله وأنه تهزم هزيمة ساحقة أمام السحرة وأمام الشعب المصري كله، ده اتفضح قدام الشعب المصري كله، جاب سحرة وجاب كذا وجعل بيننا وبينك موعدا لأن نخلفه، وراح جوم السحرة اتخذلوا وهداهم الله وأسلموا، وهو مع ذلك استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يرجع يعمل كده تاني وهو عارف إنه سيهزم، يرجع يعمل كده تاني ويرجع يقول أنا ربكم الأعلى، ويرجع يغرق مرة. أبو جهل الدبح لو رجع للدنيا الآن، رجع الدنيا فاكر نفسه كويس قوي أنه هو كذب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حارب في بدر وأنه هزم في بدر وأن ابن مسعود حز رقبته وأن الغلامين قتلاه، فاكر كل هذا ويرجع تاني يكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولذا قولهم رجعنا نعمل صالحا هذا كلام ايه؟ كذب كذب كذب. طيب فهم لو ردوا الى الدنيا مرة لكفروا ايضا، فما كانوا ليؤمنوا في الرد الى الدنيا بما كذبوا به من قبل، اي في المرة الاولى. فهو فرعون لو رجع مرة اخرى وجلس على العرش في مصر وجالوا موسى وهارون عليهما السلام، هو هيفتكر ويقولان له اسلم؟ لا. فمن ربكما يا موسى؟ تاني. فمن ربكما تاني؟ الله المستعان. ويروى هذا عن مجاهد، ويدل لمعنى هذا القول قوله تعالى ولو ردوا لعادوا. شايف وما قالش ولو ردوا عادوا، لو ردوا لعادوا، لم التأكيد بيأكد ربنا عز وجل لعادوا لما نهوا عنه. قال ولكنه بعيد عن ظاهر الآية، يعني هذا ليس هو التفسير لأهل القرى، لا إنما ده حق، هو حق ولكن ليس هو التفسير. ومنها أن معنى الآية فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم، وهذا القول حكاه ابن عطية واستحسنه ابن كثير وهو من أقرب الأقوال لظاهر الآية الكريمة. ووجهها ظاهر لأن شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل سبب للطبع على القلوب والإبعاد عن الهدى. ولذا ستجد الذين بدأوا محمدا صلى الله عليه وسلم بالسخرية الشديدة والتكذيب الشديد لا يؤمنون، السخرية والتكذيب الشديد لا يؤمنون، كأبي جهل مثلا. لا عمره ما سخر، لا هو لم يؤمن، لكن ما سخر ولم يؤمن. في أين سخر؟ فين سخر؟ فين سخريته؟ هو كل كافر يسخر، ما أبو طالب كان كافر والبحتوري كان كافر وناس كتيرة كانوا كفار، اللي سخروا حربوا دول اللي يمكن يؤمن أبدا. ولذا أحد ابني أبي لهب لم يسخر والتاني بصق على النبي صلى الله عليه وسلم، فده الأسد جاء أخذ رأسه وهذا مختوم على قلب، التاني لا، التاني قام. فاللي بيبدأ بالتكذيب والسخرية والاستهزاء هذا يختم على قلب، يختم على قلب. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، وقال بل طبع الله عليها بإيش؟ بكفرهم. وقوله في قلوبهم مرض، أي مرض الكفر، فزادهم الله مرض اللي هو مرض الكفر، يعني زادهم كفرا على كفرهم. وقال ذلك بأنهم آمنوا دي المنافقين ثم كفروا، آمنوا في الظاهر ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، وقال فطبع على قلوبهم أو فطبع على قلوبهم. قال وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك، وبيسمي الكتاب مبارك وطبعا لأن الكتاب متضمن آيات الله عز وجل متعلق بالقرآن، قال أن الآية قد تكون فيها أوجه من التفسير كلها يشهد له القرآن وكلها حق فتذكر جميعها، يعني لو الآية تحتمل تفسيرين ثلاثة وكلها حق يبقى لا مانع أن تشمل كل هذا. فانتهى من قصص هؤلاء ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. ما معنى فظلموا بها؟ كذب. بين تعالى أن فرعون وملئه ظلموا بالآيات التي جاءهم بها موسى صلى الله عليه وسلم، وقال في النمل فعلوا ذلك جاحدين له، يعني كفرهم مختلف عن كفر قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، هؤلاء كفرهم مختلف. يعني ايه كفرهم مختلف؟ لا ماشي، جحود، انتقال الى العلم بالحق والتكذيب الظاهر. يعني هم مؤمنين فرعون ان موسى صادق عليه السلام وانه الذي جاء به هو الحق، لكن والقلوب علما ان هذا صح حق، لكن هنا كفر الجحود. الجحود ان انت مثلا تعطي انسان 1000 جنيه ثم تأتي طالب يقول لك ما خدش منك حاجة، هو متأكد بس يقول لك انا ما خدش منك حاجة، ده اسمه ايه؟ جحود. جحود غير الاعراض اللي هم كفر قوم عاد وقوم ثمود، كفر اعراض، انما هذا كفر جحود. كفر كفار قريش كفر جهل وتكذيب، كفر قوم نوح جهل وتكذيب، لكن هذا كفر جحود وكتمان. قال الرجل وجحدوا بها واستيقنتها، ده مش وعلمتها، لم يقل وعلمت، ده استيقنتها. يعني استيقنتها تأكدت جدا منها، موقنين بها. فإذا قول القلب لا يغني شيئا، مظبوط إخوان؟ لأن لو قول القلب يغني شيئا إذا فرعون مؤمن. فاهمين؟ المطلوب عمل القلب ولا قول القلب فقط؟ عمل القلب. فقول إذن قول في الأزاهرة إن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان باطل، مينفعش، لازم عمل القلب. يعني لازم قلبه اللي صدق يقر يؤمن يرجع يزل. لكن تعرف الحق وتنكره، أعوذ بالله، هذا جحود. ففرعون تأكد أن موسى عليه السلام على حق، وأن كل الآيات اللي بيأتي بها من عصا والضفادع والدم كل ده حق. ولذا قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهنا هؤلاء احنا الآن انتقلنا من كفر الجهل والتكذيب الذي مارسه قوم فرعون وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وأصحاب مدين إلى كفر الجهل، إلى كفر الجحود والكتمان، لو كفر من؟ فرعون. ثم نعود مع اليهود إلى كفر العناد والاستكبار. لذا كفر اليهود أشد من كفر فرعون، أشد، لأن كفرهم كفر إبليس. إيه الفرق بين الجحود والعناد؟ الجحود أنت أعطيته 1000 جنيه تقول له هات الألف جنيه، ما خدش منك حاجة، لم أخذ منك شيء، ده اسمه جحود. العناد يقول لك أخذت ومش هديك، ولا عندك أعمله، خلاص، ده اسمه إيه؟ عناد. أتعرفه؟ أعرفه. أتعرفه وتثبته؟ أعرفه وأثبته. فما في قلبك منه عداوة ما حي؟ هي كده، هم اليهود كده. فانتقال من درجة الكفر الجحود والكتمان إلى كفر، يبقى دي أنواع الكفر الأربعة اللي قلناها مبارح. يلا حد يقول أنواع الكفر الأربعة. أول حاجة جهل وتكذيب، ده كفر قوم نوح وعدو ثمود ومدين ولوط وكفار قريش، ده كفر الجهل والتكذيب. كفر الجحود والكتمان اللي احنا فيه الآن مع فرعون. كفر العناد والاستكبار، ده إبليس أولا واليهود ثانيا، ثم كفر النفاق. هذه أربعة أنواع الكفر، مفيش كفر تاني خالص، مفيش خالص، صح ولا غلط؟ طب لو واحد قال لي كيف والردة، ما الردة كفر، أقول له إيه؟ أنا أقول له أربعة. قال لي لا أم خمس، ما في كفر الرد، أقول له أنت على حق ولا أنت على باطل؟ لا باطل. ما هو الردة دي لازم هيخش ردة إيه؟ ردة مع نفاق، ردة مع تكذيب، ردة مع عناد واستكبار. فهم أربعة بس، أربعة فقط، أربعة فقط. فهو لما يجي هو مسلم ويرتد، سيرتد إما إلى تكذيب وإما إلى عناد واستكبار وإما إلى نفاق، بس يبقى هم أربعة، مش كده؟ الأربعة ممكن تجتمع؟ لا مستحيل، مستحيل، لا 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 يمكن، لأن النفاق إظهار الإسلام، وهؤلاء وبتوع الجحود والكتمان وبتوع الجهل وبتوع العناد لا يظهرون الإسلام أبدا. جهل وتكذيب. طب ما هو ده الجهل، لا الجهل المركب اللي هو الجهل إعراض، إنك تعرف الحق وتعرض عنه، الإعراض جهل مركب. ولذا لما تيجي تنصحهم لا يحبون السماع. فقوم نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا وإيه؟ واستغشوا وأصروا. وقوم قريش لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فده الجهل المركب. طيب قال على موسى بقى عليه السلام، احنا فيها مش كده؟ ايش اللي رجعنا هنا ثاني؟ انا عارف والله ولو لو قال امنت برب العالمين، لو امنت بالله الواحد الاحد برضه ما ينفعوش، ما ينفعوش، خلاص انتهى الامر، خلص خلصت. هو الغرغرة ينفع فيها توبة يا اخوان؟ ماشي. فقوم فرعون وملأه ظلموا بالآيات التي جاءهم بها موسى عليه السلام، وقال هم فعلوا ذلك جاحدين، مع أنهم مستيقنون أنها حق لأجل ظلمهم وعلوهم. فقال تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. هذا كفر. طبعا لما نتكلم عن الكفر يا أخوانا نتكلم عن الغالب، وإلا الجهل والتكذيب متضمن عنادا ومتضمن استكبار، والعناد والاستكبار متضمن تكذيبا، فهي متداخلة ألوان الكفر. لكن بنتكلم على الصفة الأعم، الصفة الأعم، تمام كده؟ قال تعالى: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فذكر تعالى هنا أن موسى عليه السلام نزع يده فإذا هي بيضاء، ولم يبين أن ذلك البياض خالي من البرص. بياض البرص هذا عيب، والذين عيب دي مصيبة، ده نقص مش كده؟ وإذا لما كان بعضهم يروح للحجاج يقول له: بيض الله وجهك يا أمير، فيقول: أيها المجرم أنت تدعو عليه بالبرص؟ قال: لا، بيض الله وجهك وأعلى كعبك. تقول تريدون أن أصلب؟ فكان الحجاج فهم، كان فاهم جدا، الناس بتكرهه كلها، وعارف لما يدعوه يقصدون ايه، فيقولون: بيض الله كعبك وأعلى الله كعبك وبيض الله وجهك، يعني ربنا يشنقك وتتصلب ويصيبك البرص. ففاهم كويس. وكان الخوارج يشهرون بهذا، ولا يهمهم يقتلهم يقتلهم، الخوارج عندهم إجرام، الخوارج ممكن يحط حزام ديناميت، يوسف القرضاوي يقول له: حط حزام ديناميت وروح فجر نفسك، يروح فجر نفسه. لكن يوسف القرضاوي يعملها مع ابنه؟ لا، ابني يروح امريكا، ابنه يروح امريكا يتفسح، وابناء المسلمين حطوا حزمه نفسه ودمروا انفسكم فجروا نفسكم. اجرام اجرام. فالخارجي لا يخاف، يموت يموت عادي، يعني تعالى تعالى اقتل ابن ابي طالب، تعالى اقتل ابن ابي طالب، ويموتوني يموتون. فالخارجي لا يخاف الموت. فريد الخارجي لما دخل الحجاج بن يوسف الثقفي قعد يقول له، الحجاج قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ قال: اقتله يا امير. قال: أخوك إبليس كان حاشيته أفضل من هؤلاء. أخوك إبليس وأخوك فرعون، أخوك فرعون يا حجاج، أخوك فرعون. قال له الملأ: أنظره وابعث في المدائن إيش حاشرين. ما قالوش اقتله، وانت الحاشية اللي معاك أسوأ من حاشية فرعون، لأن انت أسوأ من فرعون، بيأمروك بأنك تقتله. قال: يا غلام أنت تحفظ القرآن؟ قال: يا غبي، الله حفظ القرآن محتاج لمثل أن يحفظه؟ قال: طب ماذا أسألك؟ ماذا أسألك؟ قال: أوعيت القرآن؟ قال: أوعيت القرآن؟ قال: هل أنا وعاء؟ كل شوية حارب الحجاج. الحجاج قال: طب اقرأ قرآن. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. قال: ويلك، يدخلون. قالوا: كانوا يدخلون في عهدك يخرجون. فسبحان الله. ف البياض لو كان برصا فهو ايش؟ مصيبة وبلاء، صح؟ لكن لو كان البياض هو النور يبقى جميل جدا. اذا موسى عليه السلام ايده تخرج بيضاء، يبقى ايه؟ لونها ابيض؟ لا، وهو موسى عليه السلام لونه فيه سمار اسمر صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام يخرج يده فتضيء، تخرج مضيئة، بيضاء مضيئة من غير سوء. قال: ف هذا البياض ليس من البرص، فبينه في سورة النمل والقصص: تخرج بيضاء من غير سوء. السوء هو ايه؟ البرص، هو البرص. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، لأن الموجة السائدة في بلادهم في ذلك الوقت هي موجة السحر، والساحر يعني العالم الكبير جدا عندهم، هم المقرب من السلطان أو من الفرعون. قال: بين هنا أن موسى عليه السلام لما جاء بآية العصا واليد، قال الملأ من قوم، كلمة الملأ يعني الحشية الكبيرة، كبار الرجال القوم، الوزراء والمستشارين، إنه ساحر. ولم يبين ماذا قال فرعون، ولكنه بين في الشعراء أن فرعون قال مثل ما قال الملأ من قومه، قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. وهنا حصل التحدي. فرعون ظن ان عنده هيئة سحرة كبار جدا، وعنده هيئة كهنة كبار جدا، فقال: ننتخب اعظم السحرة ونيجي نقضي على موسى وهارون بسهولة. وهم السحرة جم وهم عندهم غرور وعندهم كفر، لكن الله عز وجل يهدي من يشاء سبحانه عز وجل. قال تعالى فلما ألقوا، هنا هم قالوا هم واثقون من الانتصار على موسى عليه السلام، فاشترطوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم يعني إيه من المقربين، حاعطيكم ملك كثير وارفع مناصبكم عينكم في الحشية الملكية. فهم أقبلوا وقالوا بعزة فرعون إن بعزة فرعون إن لنحن الغالبون، عندهم غرور لأن هم مهرة في السحر، لو كان سحر أمام سحر كانوا غلبوا فعل، لو كان سحر قصاد سحر كانوا غلبوا فعل، لكن ده سحر أمام آية، فالسحر أمام آية يبقى باطل أمام الحق، والله جل قال فنقذفه بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق خلاص. فهنا استحالة أن السحر يغلب، أن الباطل يغلب الحق أبدا. فلما ألقوا الحبال والعصي، هم مجهزين الحبال والعصي ومجهزين الإيحاء للناس، الإيحاء النفسي للناس، فالناس لما تنظر إلى الحبال والعصي ومدهونة زئبق وجو في ضغوط وأشياء يخيل إلى الناس أن هذه فعلا حياة وتسعة. ده حتى موسى عليه السلام نفسه، حتى موسى عليه السلام نفسه بص كده الحياة فموسى عليه السلام ظن ان هذه تحولت الى حياة فعل، سبحان الله، وخاف، خاف ولا لا؟ خاف، فقال لا تخف. فهم القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لم يبين هنا هذا السحر العظيم ما هو، ولم يبين هل أوجس موسى في نفسه الخوف منه ولا لا، ولكنه بين ذلك في سورة طه بقوله فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إلى مين؟ إليه، موسى نفسه. مسألة شديدة جدا أخوان، دي مهارة وبراعة رهيبة جدا، تخيل إليه هو النبي الرسول المعصوم أحد أولي العزم الرسل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى، الأعلى من أسماء الله حسنى. إذن أسماء الله يجوز إطلاق على الناس بشرط اسمين، الله والرحمة. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، لماذا لم يقل وألق العصا، قال ألق ما في يمينك، لأن التي في يمينه الآن تستعد بأمر الله عز وجل أن تكون حية حقيقية، فلم يقل لا ألق العصا ولا ألق الحية، إنه ألق إيه؟ ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إذا ألقيتها ستلقف، فعل شرط وجواب شرط، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث. وهذه لابد أن تكون قاعدة عند أهل الإسلام لا سيما أنتم طلاب العلم، السحر ما يخوفناش أي سحر مهما كان شديدا، لأنه لا يفلح الساحر حيث أتى، لا ينبغي له أحد يخاف من السحر من كيد الشيطان، والله قال إن كيد الشيطان كان ضعيف، يحدث بالسحر أشياء لكن لا ينبغي أن نخاف أبدا. ولذا لما تدخل تعالج خد بقوة يقين، وإلا ما تدخل، لو دخلت بغير قوة اليقين ستهزم أنت، سيغلبك الشيطان، لازم تدخل بقوة معتمد على الله سبحانه وتعالى، متيقن بالله عز وجل، واثق من نصر الله، لو ألف ساحر تغلبهم بإذن الله تبارك وتعالى، لأن كيد الشيطان كان ضعيف. فهنا لم يبين هنا أنهم تواعدوا مع موسى عليه السلام موعدا لوقت مغالبته مع السحرة، وأوضح ذلك في سورة طه في قوله فلنأتينك بسحر مثله. مين اللي قال فلنأتينك بسحر؟ السحرة؟ لا، السحرة لو كانوا حاضرين ما قالوا هذا أبدا، لو شافوا موسى عليه السلام في الأول هو أمام فرعون وبيلقي العصا فإذا هي ثعبان مبين كان انسحب السحرة فورا، كان انسحبوا على طول. لو موسى كمان في اللقاء معاهم عليه السلام بدأ هو، لأنه إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل لو هو قال لو هو ألقى في الأول لأمنه بشرة، لا 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 كانوا احتاجوا يرموا عصا ولا يرموا ولا أول مكان موسى عليه السلام سيلقي العصا تحول إلى ثعبان كانوا سيؤمنون فورا، إنهم فاهمين فرعون غبي، هم فاهمين جدا إن هذا ليس سحرا، هذا حق، عصا تحولت إلى ثعبان بحق. فلو هو لما جاء لفرعون في الأول ودخل القصر وننتبه عشان ترد على القرضاوي وحسان والمجرمين كبار مجرمي مصر، حسان وبرهامي وكل هالمجرمون، موسى وهارون عليه السلام ذهب إلى فرعون جوه القصر مش قعدوا يزعقوا في الشوارع والمنابر تعال لنا مرة ميدان التحرير، مفيش كلام. وقال له أيضا إيه قول اللين لما راح، ففرعون اتهموا الأول بالجنون وبعدين قال له لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي بي إن كنت من الصادقين. طيب فألقى، فإذا هي إيش ثعبان ولا شكل ثعبان؟ ثعبان حقيقي. لو السحرة موجودين كان حصل إيه يا أخوان؟ كانوا أمنوا فورا، كانوا أمنوا فور فاهمين. أما الغبي المعاند فرعون فلما ألقى فأتي بآية إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هو والملأ مجرمون، هو ووزراء ومستشاروه كلهم وقادته مجرمون، وإذا كلهم يغرقون بعد ذلك كله يغرق. فقال إن هذا لساحر علي، ما كان يجي يقول إن هذا لحق مبين، لكنه قال إن هذا لساحر علي. فقال لا لا ده التخاريف بتاعت الكتب التفاسير. فقال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، نحن ولا أنت مكانا سوى. اختار مكان وزمان، أنت يا موسى اختار مكان وزمان. وهنا موسى عليه السلام لو عنده مثقال ذرة شك ولا خوف لم يكن يحدد موعد يوم الزينة. ده يوم الزينة زي بالنسبة يوم عيد الأضحى بالنسبة العيد الأكبر، شم النسيم، وكلمة شم النسيم كلمة فرعونية أيضا، شموا شموا النسيم، ده العيد الأعظم عند الفراعنة أجمعين، وده بيخرج فيه الشعب كله وأطفال وصغار ونساء، الشعب كله لازم يخرج ما بعد من أول شروق الشمس يطلع يقابله رع، يعني ربهم هيشرق عليهم اللي هو رع اللي هو الشمس يشرق، فهم كله يطلع يقابله ويزينوا الأشجار ويحطوا العقود الحمص، ولازم يطلعوا بقى بالبصل والفسيخ، البصل والفسيخ والأشياء دي كلها دي عادات فرعونية لها معاني. ان البيضة دي اللي الناس بتاكلها الفراعنة كانوا يعتقدون ان هي دي الدنيا، ان هي دي الدنيا، والبصل هذا شفاء للعالمين. فكانوا يخرجون لإحياء العيد شم النسيم هنا، ما في أحد يتخلف، كبار نساء حيض مش حيض أطفال كله يخرج. فاختاروا موسى عليه السلام، ده مجرد اختيار موسى عليه السلام لهذا الموعد كان يجب أن فرعون يتراجع، لأن ده موسى عليه السلام بقول له الشعب كله اليوم اللي الشعب كله يحضر فيه، وكل الشعب جاء لسببين، السبب الأول أن كله بيخرج يوم العيد، السبب الثاني أن فرعون أمر أصدر فرمان باجتماع الشعب كله كل الناس تخرج، فالذي لا يخرج سيعاقب، لكن كله بيخرج طبيعي. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر 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 يعني يحشر يجمع كل الناس ضحى، مش الفجر ولا بالليل ولا العصرية، ضحى يعني وقت الناس كلها مصحصحة لسه والضوء واضح وكل شيء ظاهر، كل شيء ظاهر. فكانت الهزيمة المنكرة، هل رجع بعدها تاب؟ هل الشعب المصري حد فيه آمن؟ واحد آمن كده كان يكتم إيمان، لكنهم كانوا قوما فاسقين. قال فرعون ثم لأصلبنكم أجمعين، زيادة في العلو والاستعلاء والفساد. لم يبين هنا الشيء الذي توعدهم بأنهم يصلبهم فيه، ولكنه بين في موضع آخر فقال ولأصلبنكم في جذوع النخل. كلمة فيه هنا بمعنى إيش؟ على. يبقى رب أمنتم من في السماء على منتم من إيش؟ على السماء. قال تعالى قال رب أرني أنظر إليك. يبقى إذن خلاص خلص هو كل قصة فرعون. الشنقيطي بيتناول آيات الأحكام فقط، سينتقل الآن إلى مسألة أخرى تماما مع بني إسرائيل، لكن هو انهى قصة فرعون كلها. بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. قال ربي أرني أنظر. افتكر يا أحمد بقى عشان الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكر الله عز وجل عن لوط عليه السلام أنه قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال بين الله تعالى أن المراد بهذه الفاحشة اللواط، بقوله بعده إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، وبين ذلك أيضا بقوله أتأتون الذكران من العالمين، وبقوله وتأتون في ناديكم المنكر، ولم يتكلم الشيخ أكثر من هذا. وإن كان هو سيذكر حكم اللواط في سورة النور مع أحكام الزنا، فهذه الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين لأول مرة تحصل في العالم، مسألة أن رجلا يأتي رجلا، هذه أول مرة تحدث كان في قوم لوط، يعني قبله بآلاف السنين لم تكن هذه الفاحشة أبدا، لم تحدث هذه الفاحشة. وقيل إنها بدأت من أن بعض الرجال بدأوا يعاشرون النساء من الدبر، فلما استلذوا بذلك بدأ الرجال يأتي بعضهم بعضا، لأن الدبر مشترك ما بين المرأة والرجل، فلما تمتعوا بالنساء على هذا النحو قالوا وما الفرق إذن بين الرجل والمرأة، إذا كان المتعة هي في الدبر فما الفرق بين الرجل والمرأة. فانتقلوا من هذه اللوطية، تسمى اللوطية الصغرى، اتيان المرأة في الدبر يسمى اللوطية الصغرى وهو حرام، وهو حرام بل هم من الكبائر، بدأ يأتي الرجال بعضهم بعضا، وهذه من أفحش الفواحش، ولذا عقابها من أشد ألوان العقاب. وقال ابن القيم رحمه الله ولا يعرف عقاب لفاحشة أشد من عقاب فاحشة اللواط، فإن الله عز وجل أمر جبريل عليه السلام فاقتلع قرية سدوم، تلك القرية التي فيها اللواط، اقتلعها من الأرض بما فيها وما عليها من حيوانات وماشية وكلاب وأناس، اقتلعها جبريل عليه السلام ثم حملها إلى أعلى ثم قلبها فجعلنا عليها سافلها. ولم يكتفي بذلك، بل بعد أن قلبت القرية بما فيها أمطر الله عليهم حجارة من سجيل، يعني عقابهم أشد بكثير جدا من عقاب أبرهة الأشرم، فإن عقاب أبرهة الأشرم والذين مع الذين أخذوا الفيل وأرادوا هدم الكعبة كان عاقبتهم إرسال حجارة من سجيل فقط، لكن قوم لوط كان العقاب طبعا مجرد أن الأرض يؤخذ إلى أعلى، هذا شيء رهيب مرعب، ثم أن تقلب من أعلى إلى أسفل هذا عقاب شديد رهيب، ثم مطر، الذي نزل على أبرهة ليس مطرا إنما هي حجارة من سجيل، هذا مطر شديد متتابع من الحجارة الرهيبة جدا، فكان هذا أشد ألوان العقاب. ولذا العلماء قالوا عقوبة اللواط أن يؤخذ الفاعل والمفعول به فيوضع في أعلى مكان ثم يلقى بهما فيموتان، ولا فرق فيها ما بين البكر والمحصن، بينما الزنا هناك فرق بين البكر وبين المحصن، فالبكر عقابه 100 جلدة وسجن سنة تغريب عام، وأما المحصن فعقابه الرجم حتى الموت، أما اللواط فإنه عقوبته أن يلقى من أعلى مكان فينزل محطما. وقيل لو قدر أنه ألقي من أعلى مكان ثم لو قدر ونزل حيا فإنه يقتل، وقيل بل يعاد قذفه مرة أخرى. فهذه فاحشة سيئة جدا، وعواقبها الدنيوية سيئة، وتورث في الشخص الدياثة، وتسبب الأمراض الشديدة جدا، وتسبب الضعف الشديد بعد ذلك، وتفسد المجتمعات وتقطع النسل، لأن لو اكتفى الرجال بالرجال انتهت الدنيا. ولذا الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق، شرار الخلق من جهة الكفر نعم، ولكن يتهارجون تهارج الحمر، يعني يأتي بعضهم بعضا، يعني يعاشر بعضهم بعضا معاشرة اللواط. وأما تسمية الجريمة باللواط ليس يعني هي نسبة إلى قوم لوط، لأن الفحشة سرت في قوم لوط وليست نسبة إليه هو، وإنما عصره زمنه ابتلي ابتلاء شديدا صلى الله عليه وسلم، وثبت صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال فأنجيناه وأهله. طيب، قال ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لم ينج مع لوط إلا خصوص أهله، وقد بين تعالى ذلك في الذاريات بقوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. البيت المسلم حتى لو في حد كافر يسمى بيت مسلم، لكن لا يسمى مؤمن. ولذا لما الله البيت مسلم، لأن لوط وأولاده أو بناته وامرأته معهم، هم في الظاهر كلهم مسلمون، والمرأة منافقة، والمنافق هو من يظهر الإسلام. امرأة لوط كانت منافقة تبطن الكفر وتظهر الإسلام، إلى جانب أنها تحب إشاعة فاحشة اللواط في مجتمعها وتبلغ قوم لوط عن الأشياء. فهي امرأة عندها كبيرتان، الكبيرة الأولى أنها كافرة، لكن طبعا ليست زانية ولا تمارس أي فاحشة، لأنه ليس في نساء الأنبياء ولا أمهات الأنبياء أبدا من يفعل الفاحشة أبدا. فالمرأة عندها فاحشة الكفر، وعندها الرغبة مساعدة القوم على ما هم فيه من باطل. ولذا لما جاء الضيوف إلى لوط عليه السلام وهم ملائكة في صورة بشر، أبلغت الناس. فإذا البيت بيت مسلم رغم أن فيه امرأة يعني كافرة، لكن لما الله جل أراد النجاة أنجى المؤمنين، يبقى المرأة لا تنجو. هل المنافق يسمى مؤمنا؟ هل يسمى مسلما؟ نعم. طيب قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني ممن صح إيمانهم، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هم فيهم مؤمنون ومتظاهرة بالإيمان، فسمي مسلمون. وقوله هنا: إلا امرأته كانت من الغابرين. ما الغابرين؟ يعني المحكوم عليها بأن تكون من الهالكين. قال: أوضحه في مواضع أخر، فبين أنها خائنة، والخيانة هنا خيانة الدين، يعني خائنة في عدم الإيمان. وبالتالي امرأة هود، امرأة نوح أيضا كانت خائنة. ما معنى خائنة؟ لكن إياك أن تتهم بالزنا، لأن لو قلت امرأة نوح وامرأة لوط كان خانتهما، يعني كانت زانيتين، هذا قول كفر كفر. لكن طبعا ننظر في الشروط والموانع، لكن القول نفسه كفر. فهم خانتهما بالكفر وليس بالزنا أبدا. زوجات الأنبياء مبرآت، أو نساء الأنبياء مبرآت من الزنا. الخطيب قال زوجة نوح وقال زوجة لوط، طبعا لم الصحيح انه يقول امرأة. نعم. طيب قال: فبين انها من اهل النار، وانها واقعة فيما اصاب قومها من الهلاك، فهي من ضمن الذين قلبت بهم ارض سدوم. هي وامرأة نوح، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ولم يقل زوجة نوح ولا زوجة لوط. كانت تحت عبدين، المرأة تسمى تحت الزوج، فيقال فلان كان تحته كذا، ففلان كان تحته أربع نسوة، يعني متزوج من أربعة. تحت عبدين من عبادنا، وطبعا أعز وأشرف لقب للإنسان أن يكون عبدا، صالحين، فخانتاهما بالكفر فلم يغني عنهما من الله شيء. لم يغنيهم، هل النبيين، هل النبيان سيشفعان لزوج امرأتيهما؟ لا، لكن لم الزواج من الإنسان الصالح لا يغني شيء، لابد يكون الإنسان هو نفسه صالح. طيب قال: فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل دخول النار مع الداخلين. ادخل النار امتى؟ مع انه قال وقيل ماضي، لأن الأشياء التي في فعل الله لا مانع منها ولا مرجئ لها. قال يعني سيقول حتما ادخل النار مع الداخل، ودي مثل قوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. هل سيقوا؟ لسه، مش كده؟ لسه، لكن قالها بالماضي شيء مؤكد. وقال فيها وحدها، أي امرأة لوط: إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. ما أصابهم المقصود ما يصيبه، صح ولا هم لسه أصيبوا بشيء؟ لا، ده قبل أن يحدث قال إنه مصيبها ما أصابهم، يعني مصيبها ما سوف يصيبهم. وقوله هنا في قوم لوط وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فلم يبين هنا هذا المطر ما هو، ولكنه بين في مواضع أخر أنه مطر حجارة أهلكهم الله بها كقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وأشار إلى أن السجيل هو الطين، السجيل هو الفخار، بقوله في الذاريات لنرسل عليهم حجارة من طين، وبين أن هذا المطر مطر سوء لا رحمة، مطر سوء مثل المطر الذي ظنه قوم عاد أنه سيأتي من السحابة ولم يأتي شيء. قال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، هنا أمطرت فعلا، ويعني كفار قريش مروا بهذه القرية، قرية سدوم. وقال تعالى في سورة الشعراء وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. طيب فهنا هو انتهى من قصة لوط عليه السلام، وطبعا القصة اليهود يذكرونها أيضا في التوراة، وهي مذكورة في التوراة لا شك أن ذكرت بكلام صحيح، ولكنهم كعادتهم أضافوا إليه التحريف. فهم قالوا إن لوط عليه السلام الله جل أوحى إليه أن أسر بأهلك، فأسر بابنتيه، عنده بنتين، ما كان عنده ذكور، ولذا هو كان عنده بنتين، فلما كان القوم يعتدون كان لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، هو ما عنده يعني أبناء ذكور ما عنده، وعم إبراهيم عليه السلام بعيد، إبراهيم عليه السلام عمه، إبراهيم أبو الأنبياء عم لوط، ولكن بعيد جدا عن لوط، وإبراهيم نفسه حتى لو موجود ماذا يملك؟ إبراهيم لم يملك نفسه شيئا، فألقوه في النار، ألقوه في النار، فهو خرج مع ابنتيه صح، والمرأة هلكت مع الهالكين صح، لكن أوى إلى صخرة في جبل فابنتاه ظلتا تسقياه الخمر، هذه التوراة تنص على أن ابنتاه ظلتا تسقياه الخمر، والأنبياء لا يشربون الخمر لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة، يعني إنسان يكون في نبي حتى عنده 5 سنين لسه صغير، لسه ما صار نبيا ولا شيء، أنه يرتكب أي كبيرة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنة الأولى من عمره ما ارتكب كبيرة أبدا ولا سجد لصنم أبدا، لا استحالة أن أي نبي يرتكب شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا كبير، لكن قد يرتكب صغائر. فهم سقيته الخمر حسب رواية إيه؟ وانت تجزم ان هذا كذب ولا لا، وتحريف على طول ما تتردد في ذلك. فسقيته الخمر ثم دخلت الاولى فنامت معه فعاشرها، ثم دخلت الثانية فنامت معه فعاشرها، فجعلوا لوط عليه السلام يعمل ايه؟ يمارس الزنا مع مين؟ مع ابنتيه، ده هو فارر من اللواط، يقع في معاشرة المحارم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. ولكن هم اليهود يقولوا ما هو كان سكران، فطبعا هذا فحش غريب جدا، والبنتين لما يكونوا هكذا هل يستحقان النجاة؟ أبدا، أسوأ من أمهم لو كان هكذا، ولكن طبعا دول البنتين دول لهم حكم الصحابة، فهما صحابيتان لأبيهما مين؟ لوط عليه السلام، صحابيتان فضليتان للوط عليه السلام، ولوط عليه السلام نبي ورسول وصحابي، مثل عيسى بن مريم عليه السلام نبي ورسول وصحابي، أما نبي ورسول فهذا معلوم، وأما صحابي لأنه صلى مع محمد صلى الله عليه وسلم ولقي محمد صلى الله عليه وسلم الوحيد اللي كان حي من الرسل، كل الرسل اللي قبل محمد صلى الله عليه وسلم أرواح فقط، أما عيسى بن مريم عليه السلام قابل النبي صلى الله عليه وسلم حيا جسدا، ولذا رجح العلماء أن تكون تلك الصلاة ليست في المسجد الأقصى وإنما في السماء، وقالوا لو كانت في المسجد الأقصى معنى كده أن ابن مريم نزل وهو لن ينزل الآن، وقال كي يصلي في المسجد الأقصى وهو الآن فين؟ عيسى ابن مريم عند ربه سبحانه وتعالى، إذا لو كان صلى مع الأنبياء تحت في البيت المقدس لنزل صح، الذي منزل الدنيا مرة أخرى، ولن ينزل إلا في موعده المقرر. فعيسى ابن مريم نبي ورسول وإيه؟ وصحابي. ولوط نبي ورسول، وبالنسبة لإبراهيم عليه السلام صحابي. وهارون عليه السلام نبي ورسول وصحابي، صح ولا لا؟ ويوشع ابن نون صحابي وإيه؟ ونبي. نعم، مالها بكر ولا محصن؟ هي المرأة. لا سيبنا المرأة، ما المرأة لا تعد مرتكبة جريمة اللواط ولو طلبت ذلك، لا تعد مرتكبة جريمة اللواط ولو طلبت ذلك. والرجل الذي يمارس مع امرأته هذا لا يسمى لواط، ولا وكذلك لا يسمى فاحشة من الرجل مع امرأته. هو لوطية صغر، هو ذنب، هو كبيرة، واختلف فيها العلماء أيضا، خد بالك من هذا أمر مختلف. أنت لا علي بتدخلنا في حاجات، مفيش عقوبة. واحد مارس مع امرأته اللواط، لو شاب مارس مع بنت اللواط يبقى زاني، هو عقوبته الزنا 100 جلد. ليه بتدخلنا في حاجات بعيدة عن اللي احنا فيه؟ الله يهديه. طيب، فاللواط هو بيبدأ أصلا من الرغبة في المرأة في الدبر، وبعض العلماء أباح ذلك، خد بالك، ولم يعتقد بعض العلماء بل أحد كبار التابعين جدا أباح، وكان يفعله ويشهر بأنه يفعل، أحد كبار التابعين. ولما قيل له إن قتاده لا يقول، قال دعك من قتاده، وكان يمارس مع جاريته. ها، فبعض أهل العلم بيبيح هذا، وده موجود في بعض أجزاء المذهب المالكي، لكن الصحيح والراجح أنه إيه؟ أنه حرام وأنه لا يجوز. ولذا ابن عمر بن عمر لما سئل قال وهل يفعل ذلك رجل من المسلمين، ولا قال عاقبته كذا؟ ما قالش عاقبته كذا، فقال فهل يفعل ذلك رجل من المسلمين. طيب، قال تعالى وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. هنا راجع إلى السبيل، تصدون عن سبيل الله وتبغونها، يعني تبغون هذه السبيل عوجا، لأن السبيل الغالب فيها التأنيث. ولذا قال الله عز وجل قل هذه سبيلي، فكلمة السبيل فيها مذكر ومؤنث، لكن الأفضل التأنيث، وكلمة طريق مذكر ومؤنث، والأفضل التذكير. الطريق أفضل يكون مذكر، والسبيل أفضل يكون مؤنث، لكن لو قلت هذه طريق لا إشكال، هذا طريق لا إشكال، هذه سبيل لا إشكال، هذا سبيل لا إشكال. طيب، قال وهو نص قرآني على أن السبيل مؤنثة، ولكن جاء في موضع آخر ما يدل على تذكير السبيل، وهو قوله تعالى في هذه السورة الكريمة وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. ولو كان السبيل مؤنث فقط لقال لا يتخذوها سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وإحنا نزيد على الشيخ الشنقيطي نذكر آية يوسف قل هذه سبيل، ماشي. ودي مسألة بسيطة، مسألة لغوية، هذه ليست متعلقة بالفقه. قال تعالى وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، وهذا دايما مع كل الأنبياء إلا ما استثنيا، إن طائفة تؤمن وطائفة إيه؟ تكفر، مش كده؟ إلا النبي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، لأن طبعا شعيب آمنت به طائفة، وطائفة لم يؤمنوا، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم. وشعيب نبي عربي، شعيب نبي عربي، والاسم شعيب اسم عربي صح، واسم صالح اسم عربي، ومحمد وأحمد عربي، لكن إبراهيم وعيسى وموسى وإسحاق هارون كل دي اسماء أجنبية. قال تعالى وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، بيّن تعالى حكمه الذي حكم به بينهم، فقال ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، جاء أمرنا الكوني ولا الشرعي، كوني خلاص، الدمار أمر كوني، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، النجاة دائما يكون رحمة من الله عز وجل. وأخذت الذين ظلموا الصيحة، صيحة ملك يصيح فتهلك أو يهلك القوم. طيب صيحة ولا رجفة؟ احنا قلنا الصيحة تؤدي إلى رجفة كما حدث مع قوم ثمود، مع قوم ثمود، قوم ثمود صيحة هلكوا بالصيحة، الصيحة أدت إلى حدوث رجفة. وكذلك قوم شعيب لما مدين حدث صيحة ثم رجفة، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. كلمة دار هنا اسم جنس يعني في دورهم. وقال الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كل المكذبين بعد هلاكهم كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يوجدوا أصلا. أين فرعون؟ وأين قارون؟ أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ أين نمرود؟ خلاص كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. نعم. وقوله فأخذهم عذاب يوم الظلة، فإن قيل الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر تعالى في الأعراف أنه رجفة، وذكر في هود أنه صيحة، وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة. هو ظلة ولا رجفة ولا صيحة؟ ها؟ كل. فالجواب ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال وقد اجتمع عليهم ذلك كله، أصابهم عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم. بصوا لقوا سحابة شديدة حجبت الشمس عنهم، والسحابة كلها شرر ونار ووهج عظيم جدا. ثم جاءتهم صيحة من السماء فارتجفت الأرض، ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام. وده كلام عظيم جدا، اجتهاد من ابن كثير رحمه الله، واجتهاد صحيح موفق. فتولى عنهم، أي شعيب عليه السلام فتولى عنهم، إذن شهد الهلاك ولم يناله هو الهلاك، وولى لم يشهد الهلاك وخرج قبل هلاكهم. يعني هو خرج ثم حدث الصيحة والرجفة وهلكوا، ولا كان موجود ولكن لم يتأثر بهذا؟ لوط خرج وهم اللي هم جعل الله عليها سافلها بعيدا عن لوط عليه السلام. ولكن هل عاد، هل هود حضر الهلاك لقوم عاد، وصالح حضر الهلاك لقوم ثمود، والله جل ينجيه أثناء هذا الهلاك؟ الله على كل شيء قدير سبحانه عز وجل. قال بين جل وعلا الرسالات التي أبلغها رسوله شعيب إلى قومه في آيات كثيرة، كقوله وإلى مدين أخاهم شعيبا. ما معنى أخوهم شعيبا؟ رجل منهم، وكلمة أخ معناها ذو أو صاحب، فتقول أخو علم أخو جهل. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه مهمة كل الرسل، ولا تنقصوا المكيال والميزان. طبعا هذا كلام واضح صريح، هل محتاج تفسير؟ طب معقد هذا الكلام، اعبدوا الله ولا تنقصوا المكيال. هم قالوا ما نفقه كثيرا مما كذبين، كذبين هم فاهمين كل حاجة. ونحوه من الآيات، وبينها نصحه لهم في آيات كثيرة كقوله ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، الخصام اللي بيني وبينكم، لا يجرمنكم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. يبقى الترتيب التاريخي هو هكذا، يبقى قوم مدين بعد قوم لوط. وقال تعالى فكيف آسى على قوم كافرين. يحرم التأسي، ما معنى الأسى؟ الحزن. يحرم الحزن على الكافرين، يحرم الحزن على الكافرين. ولذا محمد صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب أفضل من أبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من أبوه، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى أباه، ولكن الذي رباه هو أبو طالب، والذي أحبه أكثر من حب أي أحد من أقاربه هو أبو طالب، والذي كان مستعدا للموت في سبيله وللدفاع عنه هو أبو طالب. ولو خير أبو طالب بين قتل محمد صلى الله عليه وسلم وقتل نفسه، اختار قتل نفسه بكل نفس راضية. ولذا أبو طالب طبعا الشيعة بيعتبروه من كبار الصحابة، من أفاضل الناس، ولكن الحق غير ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: ولولا أن الله نهانا أن نستغفر للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه، ولكنه في النار. فأبو طالب يعني المسلمون كانوا يحبونه لأنه كان حصن من الحصون المدافع عن الإسلام، لكن أول ما مات على الكفر خلاص كأنه لم يكن. وإذا جاء علي بن أبي طالب لا جاء يبكي ولا حزين ولا أي شيء، لو ابنه وقال للرسول صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات. عمك الشيخ الضال ومين؟ أبوه، يعني يقول له إن أبي الشيخ الضال قد مات، لا في حزن ولا شيء. قال اذهب فواره، شوف له حتة كده كحمة واره فيها. فلا حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حزن علي بن أبي طالب. وإذا انتبه لما في تقرأ في السيرة هيسموا العام اللي مات فيه أبو طالب عام الحزن، لأن فيه حزن النبي صلى الله عليه وسلم فأسري به تسرية له. الحقيقة هو حزن على خديجة ماتت في نفس العام، فمات على فحزن على شخص خديجة يعني على فراق خديجة، وحزن على غياب النصرة نصرة أبي طالب، لأن ما نالت قريش منه إلا لما هلك أبو طالب. يبقى مثل لو في كافر مثلا، لو واحد نصراني في الشارع هنا وبيرصف الشارع وبيعمل المرافق وبيعطي الفقراء، لو مات نحزن عليه ولا على ما فقدناه بسبب موته؟ لكن هو لا نحزن عليه، وراح النار خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمي عام الحزن لحزن على أمرين. طبعا بيجي علماء السيرة يكتبوا حزن على فراق خديجة وأبي طالب، هذا غلط. هو حزن على فراق خديجة، نعم حزن جدا لأنه هو أحب خديجة حبا رهيبا جدا. حزن على فراق خديجة رضي الله عنها نعم، ولكن حزن على فوات نصرة أبي طالب وليس على أبي طالب، أنه اذهب فواره اذهب فواره. طيب فالأسى والحزن لا ينبغي أن يكون على كافر، ولذا قال فكيف آسى على قوم كافرين. معنى فكيف آسى، لا يجوز التأسي على القوم الكافرين، وأنا نبي ورسول كيف آسى على قوم، لا يمكن آسى عليهم أبدا. هل حزن مثلا لوط عليه السلام على أن امرأته كانت من الغابرين؟ طب هل حزن بنتها عليها ولا شيء؟ تغور تغور خلاص، مع السلام، مش مع السلام، مع الهلاك مع الندم. لوط ليه؟ ما باعتبارها كافرة، باعتبارها كافرة. فأقصد أن الكافر لا يحزن عليه. فلو كان لك قريب كافر، بعض الإخوة اللي قلنا من البلاد يعني الأجانب، أبوه كافر أمه كافرة، احنا كان عندنا الأخ نرجع يا شيخ أمي كافرة إسماعيل أمريكا، أمي ماتت أمس كافرة، طيب كويس خير. هو حزين انها ماتت على الايه؟ على الكفر، حزين مات على الكفر ان فاتها الاسلام فقط. انما الشاهد انه لا ينبغي الاسى على الكفار ابدا. والله جل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا تأسى على القوم الكافرين. فقال فكيف آسى على قوم كافرين. فانكر نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الاسى، أي الحزن على الكفار، إذا أهلكهم الله بعد إبلاغهم وإقامة الحجة عليهم مع تماديهم في الكفر والطغيان لجاجا أو لجاجا وعنادا. وإنكاره لذلك يدل على أنه لا ينبغي، لا ينبغي الأسى على الكافرين. وقد صرح تعالى بذلك فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وهنا صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، مات أبوها وزوجها، أبوها حويرث بن أخطب سيد بني النضير، وزوجها مرحب ملك خيبر، ملك خيبر، ولا شيء خالص، ولا تأثرت أصلا ولا حزنت أي حزن نهائي على موت الكفار. فهذا يدل على خيرية صفية رضي الله عنها وأنها استحقت أن تكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تأس يعني لا تحزن، وقال الله ولا تحزن عليهم. طيب قال تعالى تلك القرى، قلنا القرى جمع قرية، وما هي القرية؟ مجتمع عامر، مجتمع ساكن، مجتمع سكني عامر، قد يكون مدينة وضواحي وقرى، كل ده تسمى ايه؟ قرية. القاهرة الآن تسمى ايه؟ قرية. العاصمة الإدارية الجديدة تسمى قرية. كريت تسمى قرية. بل الدولة الكاملة ممكن تسمى قرية. فقال عز وجل تلك القرى اللي هي قرية عاد وقرية ثمود وقرية شعيب وقرية لوط وكل القرى هذه نقص عليك من أنبائها. فمن صفات الله القص، فعل من أفعال الله تابع لمشيئة وتابع ماشي ومقيد بزمن. الفعل لابد يقيد بإيه؟ الصفة لا، الصفة لا تقيد بزمن، الفعل يقيد بزمن. يعني نحن نقص عليك في القرآن الآن يا محمد، تلك القرى نقص عليك من أنبائها. فذكر أنباءهم مفصلة في مواضع كثيرة كالآيات التي ذكر فيها خبر نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم مع أممهم صلوات الله وسلامه على الأنبياء. قال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. سبق منهم التكذيب وطبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا بعد ذلك. وليس كل من كذب لا يؤمن، لأن مثلا كثير من الصحابة لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق كذبوا أم آمنوا؟ أبو سفيان كذب ولا آمن؟ كذب وقاتل، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفين؟ وفي أحد وفي الخندق. في الخندق هو قائد المعارك في الثلاث غزوات. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه صدق ولا كذب؟ كذب وعذب العبيد الذين كانوا والجوار الذين كانوا يسلمون. فلا يشترط في من كذب أولا أن يظل باقين عليه، لأن الله يهدي من يشاء. لكن القرى اللي هي قرية عاد وثمود وهذه القرى الذين آمنوا منهم وهم قليل، الباقون الذين كذبوا لم يؤمنوا بعد ذلك، خلاص كتب عليهم الله ألا يؤمنوا. فقال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. قال في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه من التفسير، بعضها يشهد له القرآن، منها أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم أخذ الميثاق أنهم يكذبون به، وهذا كلام صحيح. يعني آدم عليه السلام لما الله خلقه سبحانه عز وجل وصوره، مسح الله ظهر آدم بيده فأخرج منه كل ذرية هو خالقها ليوم القيامة. والله عز وجل قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، هؤلاء في النار ولا أبالي. فاللي مكتوب عليهم في ظهر أبيهم آدم أنهم كفار لا يمكن يؤمن. يبقى فرعون مكتوب من الأزل أنه كافر، من الأزل، من قبل خلق سنة أرض 50,000 سنة، ومعلوم من قبل ذلك، معلوم من الأزل، لكن مكتوب من 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض. فهذا لا يمكن يؤمن مهما حاول موسى عليه السلام، انتهى الأمر، الأمر منتهي. وأبو لهب مهما حدث خلاص. فالعلماء يقولوا اللي سبق في علم الكتاب وفي الكتابة في اللوح المحفوظ أنهم لن يؤمنوا، لا لا يؤمن أبدا، لا يمكن. فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله، يعني بمقتضى ما سبق في علم الله يوم أخذ الميثاق أنهم يكذبون به ولم يؤمنوا به لاستحالة التغير فيما سبق به العلم الأزلي. احنا قلنا هناك كم قلم في الشرع؟ خمسة أقلام. اللوح المحفوظ هذا القلم الأول اللي هو ربنا خلق القلم وقال له اكتب، قال يا رب ما اكتب، قال اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. اللي كتبوا القلم لا يمكن يتزحزح ويتغير فيه أي شيء، مثقال ذرة مستحيل تتغير فيه أبدا، ولا في محو ولا في شيء نهائيا. وهذا اللوح المحفوظ الكتاب، الله أعلم نوع الكتاب، مادة الكتاب، ما ندري أين هو على عرش الله سبحانه وتعالى، اللوح على عرش ربي عز وجل. طيب في كتابة تانية اللي هي لما خلق آدم عليه السلام وأخذ الميثاق، هذا القلم الثاني المكتوب فيه لا يمكن أيضا يتغير أبدا. الثالث لما يكون الإنسان جنين في بطن أمه، بيبعث ملك، الملك يكتب أوامر الله، أجله شقي أو سعيد، نوعه، هذا يمكن يتغير. هذا في محو إثبات يمحو الله ما يشاء، وقال وعنده يبقى إذن أم الكتاب ليس فيه محو ولا إثبات. خلاص يمحو الله ما يشاء ويثبت في الكتابة الجنينية اسمها العمرية، عمر كل إنسان. فالملك لا يعلم شيء، لأن الملائكة لا يطلعون على اللوح المحفوظ، الملك لا يعلم. يدخل في بطن الأم عند الجنين في الرحم ويبتدي يسأل رب عز وجل نوعه كذا، ذكر ولا أنثى، طيب عمره كذا، شقي ولا سعيد. طيب العمر ربنا يقول له اكتب أنه عمره 40، فإن وصل رحمه ف60. فالملك يكتب هذا الجنين عمره 40 سنة، لكن إن وصل رحمه عمره 60 سنة. الملك يعلم حاجة ولا يعلم؟ مين اللي يعلم هو هيعيش 40 ولا 60؟ الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل. هذه الكتابة التي تسمى العمرية فيها محو وإثبات، فيها محو وإثبات. الكتابة السنوية اللي هي في الليلة المباركة اللي هي في ليلة القدر، هذه تقبل المحو والإثبات، إثبات ومحو. وثم الكتابة اليومية، وهذه فيها أيضا محو وإثبات. لكن استحالة التغير ولا التبدل تكون فين؟ في القلمين الأولين اللي هم اللوح المحفوظ له أم الكتاب وكتاب الميثاقية. قال ويروى هذا عن أبي بن كعب أعلى أقرأ الصحابة وأنس رضي الله عنه، واختاره ابن جرير الطبري. ويدل لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة، يعني كلمة ربك اللي هي فيه اللي سبقت وكتبت في اللوح المحفوظ. وقال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني عن قوم مكتوب عليهم ألا يؤمنوا، ونحو ذلك من الآيات. ومنها، ولذا لو الدعاء المنسوب لابن عمر اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحو، هذا لا يمكن، لأن أم الكتاب لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يمحى منه شيء ولا يثبت زيادة شيء نهائيا. قال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، في هذه الآية نقلنا معاني. قال ومنها أن معنى الآية أنهم أخذ عليهم الميثاق فآمنوا كرها، فما كانوا ليؤمنوا بعد ذلك طوعا. ويروى هذا عن السدي وهو راجع في المعنى الأول، يعني ربنا كتب إن هؤلاء سيتظاهرون بالإيمان مثل المنافقين، ولكن لا يمكن أن فعبد الله بن أبي بن سلول مكتوب أنه سيتظاهر ويقول اشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهدوا أنك لرسول الله، ولكن في باطنه هو كافر. نعم، ما في كفر، ما القلب في كفر، في كفر والعياذ بالله. ومنها أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة أخرى لكفروا أيضا. اوعى تظن أن ربنا لو رجع فرعون وقال له تعالى أنا ملكك مصر الآن املك مصر مرة أخرى وقود القوة والجيوش مرة أخرى، هيرجع يقول أنا ربكم الأعلى. وخلي بالك هو فاكر، يعني فاكر أنه غرق وأن داسوا عليه وأن نجاه الله وأنه تهزم هزيمة ساحقة أمام السحرة وأمام الشعب المصري كله، ده اتفضح قدام الشعب المصري كله، جاب سحرة وجاب كذا وجعل بيننا وبينك موعدا لأن نخلفه، وراح جوم السحرة اتخذلوا وهداهم الله وأسلموا، وهو مع ذلك استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يرجع يعمل كده تاني وهو عارف إنه سيهزم؟ يرجع يعمل كده تاني ويرجع يقول أنا ربكم الأعلى؟ ويرجع يغرق مرة؟ أبو جهل الدبح لو رجع للدنيا الآن، رجع الدنيا فاكر نفسه كويس أو أنه هو كذب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حارب في بدر وأنه هزم في بدر وأن ابن مسعود حز رقبته وأن الغلامين قتلاه، فاكر كل هذا ويرجع تاني يكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولذا قولهم ارجعنا نعمل صالحا هذا كلام إيه؟ كذب كذب كذب. طيب فهم لو ردوا إلى الدنيا مرة لكفروا أيضا، فما كانوا ليؤمنوا في الرد إلى الدنيا بما كذبوا به من قبل، أي في المرة الأولى. فهو فرعون لو رجع مرة أخرى وجلس على العرش في مصر وجالوا موسى وهارون عليهم السلام، هو هيفتكر ويقولان له أسلم؟ لا. فمن ربكما يا موسى؟ تاني. فمن ربكما؟ تاني. الله المستعان. ويروى هذا عن مجاهد ويدل لمعنى هذا القول قوله تعالى ولو ردوا لعادوا. شايف؟ وما قالش ولو ردوا عادوا، لو ردوا لعادوا، لم التأكيد بيأكد ربنا عز وجل لعادوا لما نهوا عنه. قال ولكنه بعيد عن ظاهر الآية، يعني هذا ليس هو التفسير لأهل القرى، لا، إنما ده حق، هو حق ولكن ليس هو التفسير. ومن أن معنى الآية فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم، وهذا القول حكاه ابن عطية واستحسنه ابن كثير وهو من أقرب الأقوال لظاهر الآية الكريم. ووجهها ظاهر لأن شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل سبب للطبع على القلوب والإبعاد عن الهدى. ولذا ستجد الذين بدأوا محمدا صلى الله عليه وسلم بالسخرية الشديدة والتكذيب الشديد لا يؤمنون، السخرية والتكذيب الشديد لا يؤمنون، كأبي جهل مثلا. لا عمره ما سخر، لا هو لم يؤمن، لكن ما سخر، هو لم يؤمن. في أين سخر؟ فين سخر؟ فين سخريته؟ هو كل كافر يسخر، ما أبو طالب كان كافر والبحتوري كان كافر وناس كتيرة كانوا كفار، اللي سخروا وحربوا دول لا يمكن يؤمن أبدا. ولذا أحد ابني أبي لهب لم يسخر والتاني بصق على النبي صلى الله عليه وسلم، فده الأسد جاء أخذ رأسه وهذا مختوم على قلب، التاني لا، التاني قام. فاللي بيبدأ بالتكذيب والسخرية والاستهزاء هذا يختم على قلب، يختم على قلب. وقال تعالى فلما زاغوا، ها، أزاغ الله قلوبه. وقال بل طبع الله عليها بإيش؟ بكفرهم. وقوله في قلوبهم مرض، أي مرض الكفر، فزادهم الله مرض، اللي هو مرض الكفر، يعني زادهم كفرا على كفرهم. وقال ذلك بأنهم آمنوا، دي المنافقين، ثم كفروا، آمنوا في الظاهر ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، وقال فطبع على قلوبهم أو فطبع على قلوبهم. قال وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك، هو بيسمي الكتاب مبارك، وطبعا لأن الكتاب متضمن آيات الله عز وجل متعلق بالقرآن. قال أن الآية قد تكون فيها أوجه من التفسير كلها يشهد له القرآن وكلها حق فتذكر جميعها، يعني لو الآية تحتمل تفسيرين ثلاثة وكلها حق يبقى لا مانع أن تشمل كل هذا. فانتهى من قصص هؤلاء ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. ما معنى فظلموا بها؟ كذب. بيّن تعالى أن فرعون وملئه ظلموا بالآيات التي جاءهم بها موسى صلى الله عليه وسلم، وقال في النمل فعلوا ذلك جاحدين له، يعني كفرهم مختلف عن كفر قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، هؤلاء كفرهم مختلف. يعني إيه كفرهم مختلف؟ لا ماشي، جحود، انتقال إلى العلم بالحق والتكذيب الظاهر. يعني هم مؤمنون فرعون أن موسى صادق عليه السلام وانه الذي جاء به هو الحق، لكن والقلوب علما ان هذا صح حق، لكن هنا كفر الجحود. الجحود ان انت مثلا تعطي انسان 1000 جنيه ثم تأتي طالب يقول لك ما خدتش منك حاجه، هو متاكد بس يقول لك انا ما خدتش منك حاجه، ده اسمه ايه؟ جحود. جحود غير الاعراض اللي هم كفر قوم عاد وقوم ثمود، كفر اعراض، انما هذا كفر جحود. كفر كفار قريش كفر جهل وتكذيب، كفر قوم نوح جهل وتكذيب، لكن هذا كفر جحود وكتمان. قال الرجل وجحدوا بها واستيقنتها، ده مش وعلمتها، لم يقل وعلمت، ده استيقنتها. يعني استيقنتها تأكدت جدا منها، موقنين بها. فإذا قول القلب لا يغني شيئا، مظبوط اخوان؟ لأن لو قول القلب يغني شيئا إذا فرعون مؤمن. فاهمين؟ المطلوب عمل القلب ولا قول القلب فقط؟ عمل القلب. فقول إذن قول في الأزاهرة إن الإيمان هو التصديق، بالقلب والإقرار باللسان باطل، ما ينفعش، لازم عمل القلب. يعني لازم قلبه اللي صدق يقر يؤمن يرجع يزل، لكن تعرف الحق وتنكره أعوذ بالله، هذا الجحود. ففرعون تأكد أن موسى عليه السلام على حق، وأن كل الآيات اللي بيأتي بها من عصا والضفادع والدم كل ده حق، ولذا قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهنا هؤلاء احنا الآن انتقلنا من كفر الجهل والتكذيب الذي مارسه قوم فرعون وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وأصحاب مدين إلى كفر الجهل، إلى كفر الجحود والكتمان اللي هو كفر من؟ فرعون. ثم نعود مع اليهود إلى كفر العناد والاستكبار. لذا كفر اليهود أشد من كفر فرعون، أشد، لأن كفرهم كفر إبليس. إيه الفرق بين الجحود والعناد؟ الجحود أنت أعطيته 1000 جنيه تقول له هات 1000 جنيه لك، ما خدش منك حاجة، لم أخذ منك شيء، ده اسمه جحود. العناد يقول لك أخذت ومش هديك، واللي عندك أعمله خلاص، ده اسمه إيه؟ عناد. أتعرفه؟ أعرفه. أتعرفه وتثبته؟ أعرفه وأثبته. فما في قلبك منه عداوة محي، هي كده، هم اليهود كده. فانتقال من درجة الكفر الجحود والكتمان إلى كفر، يبقى دي أنواع الكفر الأربعة اللي قلناها مبارح. يلا حد يقول أنواع الكفر الأربعة. أول حاجة جهل وتكذيب، ده كفر قوم نوح وعاد وثمود ومدين ولوط وكفار قريش، ده كفر الجهل والتكذيب. كفر الجحود والكتمان اللي احنا فيه الآن مع فرعون. كفر العناد والاستكبار، ده إبليس أولا واليهود ثانيا، ثم كفر النفاق. أدي أربعة أنواع الكفر، مفيش كفر تاني خالص، مفيش خالص، صح ولا غلط؟ طب لو واحد قال لي كيف والردة، ما الردة كفر، أقول له إيه؟ أنا أقول له أربعة. قال لي لا أم خمسة، ما في كفر الردة. أقول له أنت على حق ولا أنت على باطل؟ لا باطل. ما هو الردة دي لازم هيخش، ردة إيه؟ ردة مع نفاق، ردة مع تكذيب، ردة مع عناد واستكبار. فهم أربعة بس، أربعة فقط، أربعة فقط. فهو لما يجي هو مسلم ويرتد، سيرتد إما إلى تكذيب وإما إلى عناد واستكبار وإما إلى نفاق، بس يبقى هم أربعة، مش كده؟ الأربعة ممكن تجتمع؟ لا مستحيل، مستحيل، لا 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 يمكن، لأن النفاق إظهار الإسلام، وهؤلاء وبتوع الجحود والكتمان وبتوع الجهل وبتوع العناد ما لا يظهرون الإسلام أبدا. جهل وتكذيب. طب ما هو ده الجهل، لا الجهل المركب اللي هو الجهل إعراض، إنك تعرف الحق وتعرض عنه، الإعراض جهل مركب. ولذا لما تيجي تنصحهم لا يحبون السماع. فقوم نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا وإيه واستغشوا وأصروا، وقوم قريش لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فده الجهل المركب. طيب قال على موسى بقى عليه السلام، احنا فيها مش كده؟ ايش اللي رجعنا هنا ثاني؟ انا عارف والله ولو انا لو قال امنت برب العالمين، لو امنت بالله الواحد الاحد برضو ما ينفعوش، ما ينفعوش، خلاص انتهى الامر، خلص خلصت. هو الغرغرة ينفع فيها توبة يا اخوان؟ فقوم فرعون وملأه ظلموا بالآيات التي جاءهم بها موسى عليه السلام، وقال هم فعلوا ذلك جاحدين، مع أنهم مستيقنون أنها حق لأجل ظلمهم وعلوهم. فقال تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. هذا كفر. طبعا لما نتكلم عن الكفر يا أخوانا نتكلم عن الغالب، وإلا الجهل والتكذيب متضمن عنادا ومتضمن استكبار، والعناد والاستكبار متضمن تكذيبا، فهي متداخلة ألوان الكفر، لكن بيتكلم على الصفة الأعم، الصفة الأعم، تمام كده؟ قال تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فذكر تعالى هنا أن موسى عليه السلام نزع يده فإذا هي بيضاء، ولم يبين أن ذلك البياض خال من البرص. بياض البرص هذا عيب والذين عيب، دي مصيبة، ده نقص مش كده؟ وإذا لما كان بعضهم يروح للحجاج يقول له بيض الله وجهك يا أمير، فيقول أيها المجرم أنت تدعو عليه بالبرص، قال لا بيض الله وجهك وأعلى كعبك. تقول تريدون أن أصلب؟ فكان الحجاج فاهم، كان فاهم جدا، الناس بتكرهه كلها وعارف لما يدعوه يقصدون ايه، فيقولون بيض الله كعبك واعلى الله كعبك وبيض الله وجهك، يعني ربنا يشنقك وتتصلب ويصيبك البرص، ففاهم كويس. وكان الخوارج يشهرون بهذا ولا يهمهم يقتلهم يقتلهم، الخوارج عندهم اجرام، الخوارج ممكن يحط حزام ديناميت، يوسف القرضاوي يقول له حط حزام ديناميت وروح فجر نفسك، يروح فجر نفسه، لكن يوسف القرضاوي يعملها مع ابنه، لا ابني يروح امريكا، ابنه روح امريكا يتفسح، وابناء المسلمين حطوا حزمه نسفه ودمروا انفسكم فجروا نفسكم، اجرام اجرام. فالخارجي لا يخاف، يموت يموت عادي، يعني تعالى تعالى اقتل ابن ابي طالب، تعالى اقتل ابن ابي طالب ويموتوني يموتون. فالخارجي لا يخاف الموت. فريد الخارجي لما دخل الحجاج بن يوسف الثقفي قعد يقول له، الحجاج قال ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا اقتله يا امير. قال أخوك إبليس كان حاشيته أفضل من هؤلاء، أخوك إبليس وأخوك فرعون، أخوك فرعون يا حجاج، أخوك فرعون. قال له الملأ أنظره وابعث في المدائن إيش حاشرين، ما قالوش اقتله، وانت الحاشية اللي معاك أسوأ من حاشية فرعون، لأن انت أسوأ من فرعون، بيأمروك بأنك تقتله. قال يا غلام أنت تحفظ القرآن؟ قال يا غبي، الله حفظ القرآن محتاج لمثل أن يحفظه؟ قال طب ماذا أسألك، ماذا أسألك؟ قال أوعيت القرآن؟ قال أوعيت القرآن؟ قالوا هل أنا وعاء؟ كل شوية حارب الحجاج، الحجاج قالوا طب اقرأ قرآن، قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا، قال ويلك يدخلون، قالوا كانوا يدخلون في عهدك يخرجون. سبحان الله. ف البياض لو كان برصا فهو ايش؟ مصيبة وبلاء، صح؟ لكن لو كان البياض هو النور يبقى جميل جدا. اذا موسى عليه السلام ايده تخرج بيضاء يبقى ايه؟ لونها ابيض؟ لا، وهو موسى عليه السلام لونه فيه سمار اسمر صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام يخرج يده فتضيء، تخرج مضيئة، بيضاء مضيئة من غير سوء. قال ف هذا البياض ليس من البرص، فبينه في سورة النمل والقصص، تخرج بيضاء من غير سوء، السوء اللي هو ايه؟ البرص، اللي هو البرص. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، لأن الموجة السائدة في بلادهم في ذلك الوقت هي موجة السحر، والساحر يعني العالم الكبير جدا عندهم، هم المقرب من السلطان أو من الفرعون. قال بين هنا أن موسى عليه السلام لما جاء بآية العصا واليد، قال الملأ من قوم، كلمة الملأ يعني الحشية الكبيرة، كبار الرجال القوم الوزراء والمستشارين، إنه ساحر. ولم يبين ماذا قال فرعون، ولكنه بين في الشعراء أن فرعون قال مثل ما قال الملأ من قومه، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. وهنا حصل التحدي، فرعون ظن ان عنده هيئه سحره كبار جدا وعنده هيئه كهنه كبار جدا، فقال ننتخب اعظم السحره ونيجي نقضي على موسى وهارون بسهوله. وهم السحره جم وهم عندهم غرور وعندهم كفر، لكن الله عز وجل يهدي من يشاء سبحانه عز وجل. قال تعالى فلما القوا، هنا هم قالوا هم واثقون من الانتصار على موسى عليه السلام، فاشترطوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم يعني إيه من المقربين، حاعطيكم ملك كثير وارفع مناصبكم عينكم في الحشية الملكية. فهم أقبلوا وقالوا بعزة فرعون إن بعزة فرعون إن لنحن الغالبون، عندهم غرور لأن هم مهرة في السحر. لو كان سحر أمام سحر كانوا غلبوا فعل، لو كان سحر قصاد سحر كانوا غلبوا فعل، لكن ده سحر أمام آية، فالسحر أمام آية يبقى باطل أمام الحق. والله جل قال فنقذفه بالحق على الباطل في دماغه فإذا هو زاهق خلاص. فهنا استحالة أن السحر يغلب، أن الباطل يغلب الحق أبدا. فلما ألقوا الحبال والعصي، هم مجهزين الحبال والعصي ومجهزين الإيحاء للناس، الإيحاء النفسي للناس. فالناس لما تنظر إلى الحبال والعصي ومدهونة زئبق وجو في ضغوط وأشياء، يخيل إلى الناس أن هذه فعلا حياة وتسعة. ده حتى موسى عليه السلام نفسه، حتى موسى عليه السلام نفسه بص كده الحياة فموسى عليه السلام ظن أن هذه تحولت إلى حياة فعل، سبحان الله. وخاف، خاف ولا لا؟ خاف. فقال لا تخف. فهم ألقوا، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لم يبين هنا هذا السحر العظيم ما هو، ولم يبين هل أوجس موسى في نفسه الخوف منه ولا لا، ولكنه بين ذلك في سورة طه بقوله فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إلى مين؟ إليه، موسى نفسه. مسألة شديدة جدا أخوان، دي مهارة وبراعة رهيبة جدا. تخيل إليه هو النبي الرسول المعصوم أحد أولي العزم الرسل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى. الأعلى من أسماء الله حسنى، إذن أسماء الله يجوز إطلاق على الناس بشرط اسمين، الله والرحمة. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. لماذا لم يقل وألق العصا؟ قال ألق ما في يمينك، لأن التي في يمينه الآن تستعد بأمر الله عز وجل أن تكون حية حقيقية، فلم يقل لا ألقي العصا ولا ألقي الحية، وإنما ألقي إيه؟ ما في يمينك. تلقف ما صنعوا، إذا ألقيتها ستلقف، فعل شرط وجواب شرط. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث. وهذه لابد أن تكون قاعدة عند أهل الإسلام لا سيما أنتم طلاب العلم. السحر ما يخوفناش، أي سحر مهما كان شديدا، لأنه لا يفلح الساحر حيث آتى. لا ينبغي له أحد يخاف من السحر من كيد الشيطان، والله قال إن كيد الشيطان كان ضعيف. يحدث بالسحر أشياء لكن لا ينبغي أن نخاف أبدا. ولذا لما تدخل تعالج خد بقوة يقين، وإلا ما تدخل. لو دخلت بغير قوة اليقين ستهزم أنت، سيغلبك الشيطان. لازم تدخل بقوة، معتمد على الله سبحانه وتعالى، متيقن بالله عز وجل، واثق من نصر الله. لو ألف ساحر تغلبهم بإذن الله تبارك وتعالى، لأن كيد الشيطان كان ضعيف. فهنا لم يبين هنا أنهم تواعدوا مع موسى عليه السلام موعدا لوقت مغالبته مع السحرة، وأوضح ذلك في سورة طه في قوله فلنأتينك بسحر مثله. مين اللي قال فلنأتينك بسحر؟ السحرة؟ لا، السحرة لو كانوا حاضرين ما قالوا هذا أبدا. لو شافوا موسى عليه السلام في الأول وهو أمام فرعون وبيلقي العصا فإذا هي ثعبان مبين، كان انسحب السحرة فورا، كان انسحبوا على طول. لو موسى كمان في اللقاء معاهم عليه السلام بدأ هو، لأنه إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل لو هو قال لو هو ألقى في الأول لأمنه مباشرة، لا 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 كانوا احتاجوا يرموا عصا ولا يرموا ولا أول مكان موسى عليه السلام سيلقي العصا تحول إلى ثعبان كانوا سيؤمنون فورا، إنهم فاهمين فرعون غبي، هم فاهمين جدا ان هذا ليس سحرا، هذا حق، عصا تحولت الى ثعبان بحق. فلو هو لما جاء لفرعون في الاول ودخل القصر وننتبه عشان ترد على القرضاوي وحسان والمجرمين، كبار مجرمي مصر، حسان ويربرهامي وكل المجرمون، موسى وهارون عليه السلام ذهب الى فرعون جوه القصر، مش قعدوا يزعقوا في الشوارع والمنابر تعال لنا مرة ميدان التحرير، مفيش كلام. وقال له أيضا هيس قولا لينا لما راح، ففرعون اتهموا الأول بالجنون وبعدين قال له لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي بي إن كنت من الصادقين. طيب فألقى، فإذا هي إيش؟ ثعبان ولا شكل ثعبان؟ ثعبان حقيقي. لو السحرة موجودين كان حصل إيه يا أخوان؟ كانوا أمنوا فورا، كانوا أمنوا فور فاهمين. أما الغبي المعاند فرعون فلما ألقى فأتي بآيات إن كنت من الصائل، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هو والملأ مجرمون، هو ووزراء ومستشاروه كلهم وقادته مجرمون، وإذا كلهم يغرقون بعد ذلك كله يغرق. فقال إن هذا لساحر علي، ما كان يجي يقول إن هذا لحق مبين، لكنه قال إن هذا لساحر علي. فقال لا لا ده التخاريف بتاعت الكتب التفاسير. فقال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، نحن ولا أنت مكانا سوى. اختار مكان وزمان، أنت يا موسى اختار مكان وزمان. وهنا موسى عليه السلام لو عنده مثقال ذرة شك ولا خوف لم يكن يحدد موعد يوم الزينة. ده يوم الزينة زي بالنسبة يوم عيد الأضحى بالنسبة العيد الأكبر، شم النسيم. وكلمة شم النسيم كلمة فرعونية أيضا، شموا شموا النسيم، ده العيد الأعظم عند الفراعنة أجمعين، وده بيخرج فيه الشعب كله وأطفال وصغار ونساء، الشعب كله لازم يخرج ما بعد من أول شروق الشمس يطلعوا يقابله رع، يعني ربهم هيشرق عليهم اللي هو رع اللي هو الشمس يشرق، فهم كله يطلع يقابله ويزينوا الأشجار ويحطوا العقود الحمص، ولازم يطلعوا بقى بالبصل والفسيخ، البصل والفسيخ والأشياء دي كلها دي عادات فرعونية لها معاني. إن البيضة دي اللي الناس بتاكلها الفراعنة كانوا يعتقدون إن هي دي الدنيا، إن هي دي الدنيا، والبصل هذا شفاء للعالمين. فكانوا يخرجون لإحياء العيد شم النسيم هنا، ما في أحد يتخلف، كبار نساء حيض مش حيض أطفال كله يخرج. فاختاروا موسى عليه السلام، ده مجرد اختيار موسى عليه السلام لهذا الموعد كان يجب أن فرعون يتراجع، لأن ده موسى عليه السلام بقول له الشعب كله اليوم اللي الشعب كله يحضر فيه. وكل الشعب جاء لسببين، السبب الأول أن كله بيخرج يوم العيد، السبب الثاني أن فرعون أمر أصدر فرمان باجتماع الشعب كله، كل الناس تخرج، فالذي لا يخرج سيعاقب، لكن كله بيخرج طبيعي. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر يعني يجمع كل الناس ضحى، مش الفجر ولا بالليل ولا العصرية، ضحى يعني وقت الناس كلها مصحصحة لسه والضوء واضح وكل شيء ظاهر، كل شيء ظاهر. فكانت الهزيمة المنكرة، هل رجع بعدها تاب؟ هل الشعب المصري حد فيه آمن؟ واحد آمن كده كان يكتم إيمان، لكنهم كانوا قوما فاسقين. قال فرعون ثم لأصلبنكم أجمعين، زيادة في العلو والاستعلاء والفساد. لم يبين هنا الشيء الذي توعدهم بأنهم يصلبهم فيه، ولكنه بين في موضع آخر فقال ولأصلبنكم في جذوع النخل. كلمة فيه هنا بمعنى إيش؟ على. يبقى رب أمنتم من في السماء يعني أمنتم من إيش؟ على السماء. قال تعالى قال ربي أرني أنظر إليك. يبقى إذن خلاص خلص هو كل قصة فرعون. الشنقيطي بيتناول آيات الأحكام فقط، سينتقل الآن إلى مسألة أخرى تماما مع بني إسرائيل، لكن هو أنها قصة فرعون كلها. بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. قال ربي أرني أنظر. افتكر يا أحمد بقى.